بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب ما جاء في الكهان ونحوه. ولم يقل باب كفر الكهان، لم يقل ذلك، لأن التكهن أنواع كما سنبين. قال: باب ما جاء، يعني ما ورد من الأثر من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الكهان. والكهان جمع كاهن، كاهن تجمع على كهان وعلى كهنة. وكان العرب قديما لكل حي كاهن، لكل منطقة كاهن يذهبون إليه ويسألونه ماذا نفعل وماذا سيكون في المستقبل، ماذا نفعل. وهذا كان أمرا موجودا ليس فقط عند العرب، بل كان موجودا عند شعوب العالم. فكل شعوب العالم عندها مسألة الكهانة هذه. والكاهن يعتمد على الجن الذين يسترقون أخبار السماء، يسترقون يعني يجلسون مقاعد للسمع من السماء ويسمعون جبريل عليه السلام وهو يوحي أو يبلغ وحي الله إلى الملائكة. والمطلوب من الملائكة في كل يوم، فيسمع الجني منهم ما يسمع، ثم إنه يذهب يبلغ الكاهن، والكاهن يزيد عليها كذبات كثيرة جدا من عنده، والناس تصدقه بالخبر الصادق. يعني هو يقول خبر صادق ويزيد عليه أخبارا كاذبة كثيرة، فمن هنا الناس تصدقهم ويعتقدون فيهم أنهم يعلمون الغيب. وهذا يا إخوانا من دأب العوام، هذا من دأب العوام. يعني أنت الآن ممكن تذهب إلى، تمر على مسجد السيدة زينب مثلا في القاهرة، أو مسجد الحسين، أو مسجد البدوي، وتجد درويشا واقفا عند الأبواب، وحين تأتي يقول لك: يا فلان يا ابن فلانة، يقول لك: يا فلان يا ابن فلانة. أنت تتعجب، كيف عرف اسمي واسم أمي كمان؟ اسم أمي لا يعرفه أحد، كيف عرفني وعرف اسم أمي؟ هو الجن الذي معه كلم القرين الذي معك وأخبره. لكن العوام حين يرون هذا يقول: هذا رجل مكشوف عنه الحجاب. ما معنى مكشوف عنه الحجاب؟ يعني اطلع الغيب، يعني اطلع الغيب، أو اتخذ عند الرحمن عهدا. فالعوام تميل إلى تصديق من أخبرهم بخبر صادق، ولو أضاف عليه آلاف الكذبات بعد ذلك فإنهم يصدقونه في الكل. ولذا دائما طلب العلم خير في كل مجال، في جميع مجالات حياتك في الدنيا والآخرة. العلم الشرعي يعصمك ويحميك بفضل الله تبارك وتعالى. الناس إذن يعتقدون أن الكاهن يعلم الغيب حين يقول له: أنت كذا كذا وسيحدث كذا لك، سيحدث لك كذا وكذا. فهؤلاء الكهنة الذين يعتمدون على الجن ويبينون أنهم يعلمون الغيب، هؤلاء كفار. إذن هذا النوع الأول من الكهنة وهو كفر أكبر مخرج من الملة. النوع الأول من الكهنة كفر أكبر مخرج من الملة. لكن لو أن إنسانا تكهن تكهنا معينا، يعني يقول لك مثلا: هذا محمود، تعال محمود، كم راتبك في الشهر؟ يقول: راتبي في الشهر كذا. أقول له: إذا أنت لو هتقبض بالسنة هتاخد في آخر 12 شهر كذا. أنا الآن تكهنت أم حسبت؟ حسبت. هذا في اللغة أيضا يسمى تكهن، ولكنه ليس كفرا، ليس كفرا. إذن الشيخ محمد بن عبد الوهاب من توفيق الله قال: باب ما جاء في الكهان، ولم يقل باب كفر الكهان، ولم يقل باب كفر الكهان. كذلك هناك شيء يسمى التوقعات، ويخطئ الناس حين يسمونها التنبؤات. فلا ينبغي أن تخبر بشيء سيحدث غدا وتقول: أتنبأ بكذا أو أتكهن بكذا. القولان غلط. لو قلت أتنبأ، إذن أنت تدعي النبوة وأنه يأتيك خبر السماء من الله. وإذا قلت أتكهن، معناها ان انت تمارس الكهانة والاستعانة بالجن. لكن اذا قلت اتوقع هذا جائز. فلو الانسان نظر وقال اتوقع غدا مطر ما في اشكال، انت تنظر الى الجو في سحب ملبدة، اقول اتوقع مطر ينزل بعد ساعتين. لو قلت اتوقع مطر ينزل بعد ساعتين لا بأس، ولو زدت عليه ان شاء الله يكون افضل وافضل. لكن هذا ايضا نوع من اخبار بشيء سوف يحدث، هل هذا كفر؟ اذا رأيت شايف، يبقى عندنا نوع انواع كهانة. الكهانة التي كفر اكبر هي الاولى، اللي هي التعامل مع الجن وادعاء علم الغيب، ادعاء علم الغيب من غير تعامل مع الجن. لو واحد ادعى علم الغيب هذا كافر، لانه كذب قول الله عز وجل قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيبة الا الله. فلو قال وانا اعلم، اذا جعل نفسه شريكا مع الله عز وجل، بل شريك في الربوبية. فمن هنا ادعاء علم الغيب سواء تعامل مع جني او لم يتعامل مع جني، ادعاء علم الغيب كفر اكبر مخرج من الملة. تمام. لكن اشياء، هناك في اشياء تكون فراسة، فممكن عالم يكون عنده طلبة ثم يقول هذا الطالب لن يفلح، هو لا يتكلم، هو هنا ظاهر الامر انه يخبر بالغيب، ولكن هو عنده فراسة ان هذا الطالب يحب الرياء او يعني يعادي اخوانه، والنوع هذا لا يفلح، فتوقع ذلك فكان ما قال. هل هذا ادعاء علم الغيب؟ لا، هذه تسمى فراسة المؤمن، فراسة المؤمن. ولذا كأن الآن موضوع الإخبار بما سيحدث أربعة أنواع، كأن الآن أربعة أنواع. النوع الأول ادعاء علم الغيب وكفر أكبر مخرج الملة. النوع الثاني اعتمد على الحسابات، فسهل جدا اعتمد الحسابات، فأقول له، يقول لي ابني ولد العام الماضي في شهر رجب، أقول له طيب هو الآن عنده سنة، هذا غيب؟ هذا حسابات، هذا حسابات. كذلك التوقعات، النوع الثالث توقعات بسبب زوات، بسبب زوات، أرى زوات كونية أقول ستمطر بعد قليل، ستمطر غدا، ستمطر بعد ساعتين، هذه بتوقعات، وهذه التوقعات لا شيء فيها. ثم النوع الرابع الفراسة، فراسة المؤمن، وهذه ليست دعاء علم الغيب، ولكن هو يشعر بشيء من توقعات معينة، من ظروف ولوازم معينة تحيط بشيء، فيقول العنزة دي على بالليل تكون ماتت، الدجاجة دي أنا شايفها كده فضل الله يومين بكتير وتموت. هنا هو ادعاء علم الغيب، هذه فراسة، هذه فراسة. فالتقسيم اللي قسمته هذا قد تجد مثله في كلام الشيخ ابن عثيمين، لكن الشيخ ابن عثيمين قال أربعة أنواع، في الحقيقة أن النوعين الآخرين عنده هما نوع واحد، هما نوع واحد، إنما أنا أضفت النوع الرابع وهو فراسة المؤمن، وقد النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليه وقال اتقوا فراسة المؤمن، اتقوا فراسة المؤمن. وكذلك هناك نوع يكون فيه ثقة بالله عز وجل، وهذا لا يكون بعلم، لا يكون إخبارا بالغيب، بل يكون حسن ثقة بالله. يعني مثلا أنس بن النضر قال والله لا تكسر ثنية الربيع، أخت الربيع، أخت الربيع كانت كسرت ثنية لشيء، فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم بالقصاص، ثنية السنة الثانية يعني قصاصا للسنة الأخرى، فقال أنس بن النضر والله لا تكسر ثنية الربيع. هنا هذا نوع من الذين إذا أقسموا على الله لأبرهم، فهل هذا ادعاء علم الغيب؟ ما يسمى هذا حسن ثقة وكأنه دعاء، فهو هنا لما بيقسم على الله والله يبره، هو في الحقيقة يدعو الله، ولكن يدعو الله بقوة وبقسم على الله سبحانه وتبارك وتعالى، فلا يدخل في شيء من الغيب، بل هو نوع من الثقة بالله. فأنا لما أقول يا رب مثلا مصطفى يخبر مثلا والده مريض، فإن قلت يا رب غدا، يا رب عجل شفاء أبي مصطفى غدا، فشوف هذا ده علم الغيب أم هو نوع من الدعاء مصحوب بالقسم على الله سبحانه وتعالى. ولما هلال بن أمية كان دائما يتوقع شر، فدائما يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول لو أن رجلا دخل داره فوجد امرأته مع رجل آخر، فهل إذا يعني ذكر هذا قال له البينة أو حد في ظهرك، لازم تجيب بينة وإلا حد. فجاء هلال بن أمية مرة وقال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت فلانة زوجتي مع فلان مع شريك ابن زحمة. قذفها بمن؟ بشريك ابن زحمة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد انتظر. جيب شهود لهم الأربعة، يا إما شددك حد الكام وهو كان 80 جلد. قال والله لن يجلدني الله عليها. قال والله لن يجلد، كلمة على المستقبل، هذه كهانة يا إخوانا ماشي ثقة، يعني تجلي مجرى إيه الدعاء. يبقى إذن لما إياك أن تأتي تقول لمعلي بن أمية قال للنبي صلى الله عليه وسلم والله لن يجلدني الله عليه، وفعلا ربنا أنزل القرآن والذين يرمون أزواجهم ولن يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. الآيات في سورة النور هذه أبرت قسم هلال فلم يجلد بها، لم يجلد بها. فإذا ما يجري مجرى الدعاء لا يدخل في مسألة ادعاء علم الغيب. لكن إذا النوع اللي ينبغي أن نركز عليه لكي نحمي أنفسنا هو أنه الذي يدعي علم الغيب هذا كافر كفرا أكبر، لأنه مكذب بقوله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ولأنه ادعى نفسه شريكا مع الله عز وجل في تدبير العالم. طيب كده انتهينا من كلمة الكهان، وعرفت سر أن الشيخ محمد بن باب قال ما جاء ولم يقل باب كفر الكهان. قال روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ولا ندري من، قال ربما تكون عائشة رضي الله عنها، والله أعلم. أكثر من روت عن النبي صلى الله عليه وسلم هي عائشة، ثم يليها أم سلمة، ثم يليها حفص. قال من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. هنا العراف أحيانا يكون هو الكاهن، فاللفظ لفظ الكاهن ولفظ العراف يلتقيان ويفترقان. فالكاهن هو من يدعي معرفة الغيب وكأنه يأتي خبر السماء ويقول، أما العراف فيأخذ مقدمات يبني عليها ويزعم علم الغيب بناء على المعطيات التي عنده. فهنا الخلاف، هنا الفرق. إيش الفرق؟ إما أنهما معا يبقى كده فيش مشكلة، هذا يدعي علم الغيب وهذا يدعي علم الغيب، مرة نسميه كاهن ومرة نسميه عرف، ومثل ما نقول هذا نبي وهذا رسول، يعني المسألة قريبة ما في إشكال فيها. هذا عبد هذا مملوك، هذه أمة هذه جارية، فيكون من باب يعني الترادف، إن الكاهن والعراف يكون باب الترادف، كما نقول أمة وجارية. لو قلت لك أمة فلان زي جارية فلان، لو قلت عبد فلان زي مملوك فلان زي غلام فلان. إما أن يكون باب الترادف وإما أن يكون في اختلاف. الاختلاف هو أن الكاهن من دون مقدمات يدعي علم الغيب، أما العراف يقول لك اسمك إيش اسمك وأمك اسمها إيه وأم اسمها كذا، ساكن فين ساكن في المكان، أكلت إيش الصبح أكلت كذا كذا كذا، إذا كذا كذا إذا كذا. عرفت؟ الكاهن لا يسألك مثل هذه الأسئلة، الكاهن يخبرك مباشرة. وكان في اليونان في كاهن اسمه كاهنة دلفي، مدينة ضخمة اسمها دلفي، كل مدينة في اليونان القديمة كانت دويلة، دويلات اليونان، ما كان في دولة، في دويلات، في دويلة أثينا، دويلة سبارتا، في دويلة اسمها دلفي، مدينة اسمها دلفي، هذه مركز الكهانة. فتذهب إليه يقول لك الخبر مباشرة، تقول له مثلا ذهب الأثينيون إلى دلفي، نحن في حرب مع سبارتا، قلنا نعم أنتم في حرب مع سبارتا، بعد 10 أيام سينتصر أسطولكم على أسطول سبارتا، لا مقدمات ولا كهان. أما العراف من أنتم وماذا فعلتم وماذا كان وما اسم أمك ما اسم أبيك ما كذا ما قبيلتك متى ولدت هل أنت متزوج أو لا، هل عندك أولاد أو لا، هل كذا هل كذا، مقدمات، ثم يدعي بعد هذه المقدمات علم الغيب. فهذا هو العراف، تمام كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا؟ من؟ أي واحد، لأن من تفيد العموم، طبعا هي شرطية لكنها تفيد العموم. من أتى عرافا، العراف مبالغة من عارف، العراف مبالغة من عارف، والغالب على المعرفة اختلافها مع العلم. فأنت لا تقول أنا أعلم الشيخ ابن عثيمين، لا، تقول أنا أعرف الشيخ ابن عثيمين. فالغالب أن المعرفة تكون للذات، وأما العلم يكون للشخص للأحوال، وأحيانا يستخدم هذا مقام هذا وأحيانا مقام هذا. فنقول مثلا العارف ابن القيم، الأولى أن نقول إيه؟ العالم ابن القيم والعلامة ابن القيم. ولذا احنا ليه نتباسط شوية في مسألة المعرفة والعلم؟ لأن العلماء يعرفون التوحيد بقال معرفة الله بالتوحيد، لو قالوا العلم بالله بتوحيد هذا أسهل وأيسر، لكن أحيانا يأتي كلمة المعرفة تحل محل العلم. إنما الصحيح أن المعرفة تكون منصبة على الذوات، والعلم يكون منصب على الأحوال، كما أن المعرفة في الغالب يسبقها جهل، إنما العلم لا يسبق جهل. من مثلا لو كان الغالب أن العلم لا يسبق جهل، وإنما يسبق درجة ثم تزيد، درجة ثم تزيد في المخلوقين، في المخلوقين. ولم يوصف الله عز وجل أبدا بالمعرفة، لكن يوصف الله عز وجل بالإيه؟ دي من أعظم صفات الله ومن أسمائه العليم، صح، والعلام. فدائما يوصف ربنا عز وجل بالعلم، عالم الغيب والشهادة، بكل شيء عليم. هل سمعت عن وصف الله في القرآن والسنة بأنه عارف أو عراف؟ لا، أنا بقول اسمه صفة، في اسمه صفة مفيش. هو حديث واحد تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشرك، بس كده، مفيش غير، مفيش غير، ده يتيم، مفيش غير خالص، يتيم. فإذا لا يوصف الله عز وجل في الغالب، أو لم يوصف بالمعرفة أبدا. فنبحث في الكتاب ما نجد أبدا اسم أو صفة لله بالمعرفة، ونبحث في السنة لا نجد اسم ولا وصف لله بالمعرفة. هو فعل واحد أتى في الحديث، تعرف إلى الله في الرخاء، ما يصلح قل يعلمك، لأن لو قلت يعلمك معناه أن سبب ذلك أنه لم يكن يعني، صح ولا لا؟ فمن هنا قال تعرف الله في الرخاء يعرفك في الشدة، يعني يتقصدك برحمته في شدتك، في شدتك يتقصدك بالرحمة، فهنا يعرفك حتى مؤولة، يعني حتى لما وردت مرة واحدة يتيمة إيه؟ مؤولة، لأن لو ليست مؤولة تخذ على ظهرها معناه أن الله لم يكن يعرفك، تصلح. تعرف الله في الرخاء يعرفك في الشدة، يعني كان قبل ذلك لا يعرفك، صح هذا؟ يجوز هذا؟ إذا يجب التأويل، يجب التأويل مثل مسألة مرض، مثل مسألة كنت يده. فلا نصف ربنا عز وجل بالمعرفة، لأنه لم يرد في الكتاب والسنة وصف له بالمعرفة. والمرة اليتيمة اللي استدرك عليها عبد القادر فيها، المرة اليتيمة اللي وردت إنما وردت مؤولة، مؤولة يعرفك في الشدة، ما هي لو حتى مقيدة وهي بمعنى المعرفة انه برضو ما عرفنيش قبل كده، اذا ربنا لا يعرفني في رخاء. يعني المقابلة هنا مؤولة ولا هي هي؟ انت لو قلت مقابلة كمان يبقى معناها ان انت لا تعرف الله اصلا، فجيت في الرخاء فتعرفت اليه، وهو جه في الشدة وعرفك، فلا تصلح هذا ولا ذاك ابدا. فاذا حتما لابد من التأويل، لابد من التأويل، ويبقى معناها تعرف إلى الله يعني تعبد الله عز وجل مخلصا في الرخاء، صح كده؟ ولا تعرف يعني اعرف؟ تعرف يعني تعبد الله مخلصا في الرخاء، ها، يتقصدك بزيادة رحمته في الشدة. من غير هذا التأويل لا يمكن يستقيم الكلام. اتركها هذه عبد القادر والسلام، اتركها هذه خالص، خلينا في المسألة، دعونا في المسألة. إذن لم يوصف الله أبدا بالمعرفة، صح؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لم يوصف أيضا بالمعرفة، وإنما دائما يوصف بالعلم صلى الله عليه وسلم. وصفة العلم أعظم صفة. ولذا لما قارنوا بين العلم والعقل فقالوا ربنا لا يوصف بالعقل أبدا، ولا نقبل من الفلاسفة كلمة وصف الله بالإيه؟ بالعقل. ولذا قالوا علم العليم وعقل العاقل اختلف، من منهما قد أحرز الشرف. فالعلم قال أنا أحرزت غايته، والعقل كذا كذا، ثم آخر الأبيات أبيات طويلة، في آخر الأبيات إيه؟ فقبل العقل رأس العلم فانصرف. وقبل العقل رأس العلم، لأنه لما قال له بأين الرحمن اتصف، مين العلم بيقول العقل بأين الرحمن اتصف بي ولا بيك، فقبل العقل رأس العلم وانصرف. الشاهد إنه لا يوصف ربنا بالعقل، ولم يوصف بمسألة المعرفة هذه، وإنما دائما يوصف بالعلم سبحانه عز وجل. أما العراف، إذن هنا لا اختلاط أبدا بين اسم العراف وصفات الله تبارك وتعالى. العراف قلنا إما أن يكون هو الكاهن، وإما أن يكون له مقدمات يحسب بها أشياء ثم يدعي بها معرفة الغيب. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أتى عرافا، مش كده؟ من أتى عرافا، طيب هو الإتيان العراف مشكلة. من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. هو هنا عدم قبول الصلاة بسبب السؤال، أما لو صدقه، لا هنا الأول فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. السؤال الوارد يا أخي الله وبعدين الأول فسأله، الرواية اللي في مسلم فسأله، الرواية الصحيحة فسأله لم تقبل له صلاة. مسلم لم يورد رواية كلمة تصدق خالد. انت اما تسبقوني في الكلام يا اما تسمعوني، حاجة من اثنين، ما حاجة من اثنين، انا اتكلم وانتوا تسمعوا وبعدين تعقبوا، يا انتوا تسبقوني وانا اعقب، مفيش الا كده. فرواية مسلم ليس فيها فصدق خالص، مفيش فيها فصدق، وانما السؤال فقط، فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. اذا مجرد السؤال يجعل الصلاة لا تقبل 40 يوم، ودي حنبينها كيف لا تقبل. يبقى ان يسأله مجرد السؤال هذا حرام ولا لا؟ حرام، الا اذا كان يسأله ليقيم عليه الحجة، ليثبت كذبه، ليمتحنه، هذه كلها خارجة عن مسألة الاثم والمعصية وسنبين. اما ان يسأله فيصدقه، هل لا تقبل له صلاة 40 يوما ام لا تقبل له صلاة ابدا؟ لانه كفر، صح ولا لا؟ لما يأتي عراف ويدعي علم الغيب وأنا أصدق أنه يعلم الغيب، هذه صلاة 40 يوم إيه؟ هذا كفر، هذا كفر. ولذا ليست الرواية صحيحة من أتى عرفا فصدق لم تقبل له صلاة 40 يوم، هذه غير صحيحة، لأنه لو صدقه كفر، لو صدقه كفر. فإذا هو أتى إليه ومجرد سأله فقط، مجرد السؤال عقوبة سؤال العراف، عدم قبول الصلاة 40 يوم. ومعنى عدم قبول الصلاة ليس أنه يعيد هذه الصلوات، يعني ما يعيد 800 صلاة، لأن 5 × 40 = 800، فما يعيد 800 صلاة، وإن 5 × 40 = 200. لا، ليس معناه أنه يعيد الصلوات كلها، وإنما معناه أن الصلاة لم تقبل. وكم منا يصلي ولا تقبل الصلاة، لأن الصلاة مبنى القبول فيها على الخشوع، فإذا انتفى الخشوع ما في قبول. وأحيانا كثيرة يصلي الإنسان بلا خشوع لأنه لاهي الذهن غافل. فإذا سألته وصدقته واعتبرت قوله فهذا كفر، لأن الآية تبين أن علم الغيب مختص برب العزة تبارك وتعالى. أما إن جئت تسأله الشيخ ابن عثيمين يقول لنتبين هل هو صادق أو كاذب، قال لا بأس به، لا بأس به، يعني على سبيل الاختبار، على سبيل الاختبار. وهنا الاختبار على ماذا؟ اختبره على ايه؟ ماذا يقصد بالاختبار؟ على سبيل الاختبار اتأكد هذا الرجل ينقل عن الجن ام انه يضرب وخلاص ويكذب. واذا النبي صلى الله عليه وسلم سأل ابن صياد، هل سأل ابن صياد ليبين كذبه؟ لا، غير صحيح، غير لأنه ما كذبش، لأن الرجل لم يكذب فعلا. فإذا قلنا السؤال هنا مقصود بأنه يبين كذبه، لا، هذه مسألة أخرى. السؤال الاختبار غير سؤال تبين الكذب. فسؤال الاختبار النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعلم هل هذا الرجل له اتصال بالجن أم ليس له اتصال بالجن. وابن صياد غلام وموجود في المدينة، بعض الصحابة يجزم أنه المسيح الدجال ومنهم جابر، وهذا غلط، هذا غلط لأسباب كثيرة. أول شيء أن الدجال محرم عليه دخول المدينة، وهذا يعيش في المدينة، فكيف يكون الدجال؟ الدجال محرم عليه دخول مكة والمدينة. فلو قال بعض الصحابة وبعض التابعين أن ابن صياد هذا هو المسيح الدجال يكون غلط، صح؟ لأن احنا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه محرم عليه دخول مكة والمدينة، ما يستطيع، يجب ملائكة واقفة بالرماح، فلا يستطيع دخول مكة والمدينة أبدا. فابن صياد عاش في المدينة ومات في المدينة. طيب ابن صياد كما روى أبو موسى الأشعري بسند صحيح حج البيت، وقلنا المسيح الدجال لا يدخل مكة، لا يدخل مكة أبدا، ما يدخل مكة خالص. إذن ده عاش في المدينة ودخل مكة وحج البيت. وقال لأبي موسى الأشعري تقولون إني أنا الدجال؟ ألم تذكر يا أبا موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه محرم عليه دخول مكة والمدينة، وها أنا معك في الحج. وليس هذا تبرئة له، هو دجال ولكن ليس الدجال، هو دجال يعني أحد الدجاجلة أو أحد الدجالين، وليس هو المسيح الدجال. فهذا أحد الدجالين ويدعي معرفة الغيب، وهذا الدجال كان ينتفخ فيملأ شارع المدينة، يعني جسمه ينتفخ يملأ الشارع كله، يسد الشارع، فهو شيطان من الشياطين الإنس. ولذا لما رأوه بهذا الشكل اعتقد بعض الصحابة أنه هو الدجال وجزم بذلك، وهذا اجتهاد منه له فيه أجر واحد جزاه الله خير. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى ابن صياد، ثم قال لابن صياد ماذا خبأت لك، ايش اللي في ضميري من جهتك، ايش انا مخبي لك؟ قال له الدخ. هنا الرجل كذب؟ لا، ما كذب، النبي صلى الله عليه وسلم فعلا مخبئها. هو النبي صلى الله عليه وسلم انزلت عليه سورة الدخان، والجني اللي بيسترق السمع أراد يبلغ ابن صياد باسم السورة، اسمها ايه؟ دخان. فقال الدق، والجني ما استطاع، كان الشهاب قد أدركه، فابن صياد عرف نصف الاسم. يبقى السورة اللي عند ابن صياد اسمها ايه؟ الدخ. والسورة الحقيقية اسمها ايه؟ لكن ابن صياد ما سمع بقية العبارة، فلما قال الدخ هنا صدق ولا كذب؟ صدق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اخسأ فلن تعدو قدرك. هنا سؤال على سبيل الإهانة ولا على سبيل الاختبار؟ على سبيل الاختبار، على سبيل الاختبار. فسؤال الكاهن على سبيل الاختبار هل يعد كفرا؟ هل يعد معصية؟ هل لا تقبل الصلاة؟ لا يمكن أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكل هذه محرمات، والمحرمات لا يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. القسم الرابع أن يسأله ليظهر يعني كذبه وعجزه، ليظهر كذبه وعجزه، فيسأله عن أمور لا يعلمها إلا هو وحتى القرين لا يعلمها، فهنا ينفضح أمره مباشرة. فهذا سؤال إهانة. إذن سؤال الاختبار جائز، سؤال الإهانة جائز، أما السؤال لمجرد أن الواحد يسأل كاهن فهنا لا تقبل له صلاة 40 يوما، لأن هذا ضعف في الإيمان، ضعف في الإيمان، وممكن الشيطان يتسلل إليك. لو الكاهن ده أخبرك بشيء فيه صدق ممكن الشيطان يتسلل، يقول لك لا أكيد بيعلم الغيب أو بيعلم شيء من الغيب. فخوفا عليك النبي صلى الله عليه وسلم حماية لجناب التوحيد، وحرصا عليك لأنك مؤمن، قال لك إياك أن تسأله، لأنك لو سألته لن تقبل صلاتك 40 يوم. أما من جاوب فصدقه 40 يوم، 40 يوم، 40 يوم، هذا كفر، هذا كفر. طيب إذن الحديث لم تقبل له صلاة 40 يوما إذا من جاء إلى كان فصدقه كلمة فصدقه ليست من رواية مسلم لكن الحديث أصله في مسلم برواية فسأله، فلذا كثير العلماء قالوا هو في مسلم، ودي بتبقى نوع من التجاوز. أحيانا الإنسان يقول لك رواية البخاري وتكون الرواية في البخاري ولكن اللفظ الزائد فيه لفظين زائدين يكون في ابن ماجه يكون في أبي داود وصحيح، لكن الإنسان يقول في البخاري، هذا نوع من التجوز ويسامح فيه أهل العلم، نوع من التجوز ويسامح. فلا تمسكها أنت على محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، لابد من التجوز في هذه المسألة. العلماء الراسخون لابد أن يعني نعرف طرق إعذارهم. طيب هنا سنرجع مرة أخرى، لابد من فهم المسألة. الكاهن عرفناه، والعراف هو الكاهن أو شبه الكاهن لأن المؤدى واحد، فالكهانة والعرافة الاثنين ادعاء علم الغيب يعني كفر. أما من أتى الكاهن فإذا أتى الكاهن لكي يسأله هذا لا بأس به، وإذا أتى الكاهن ليهينه ويظهر كذبه هذا من المستحبات، وإذا أتى الكاهن لمجرد أنه يسأله فقط يبقى في هذه الحالة لا تقبل 43 يوم، وإذا أتى الكاهن وسأله وصدقه فهذا قد كفر. هذه أربعة أحكام، أربعة أحكام مصطفى لهم أربعة أحكام كفر أكبر. استحب فقط، نعم فقط لا تقبل له صلاة 40 يوم. ما معنى لا تقبل له صلاة؟ يعيد الصلاة؟ يقتل بتهمة ترك الصلاة؟ لا، هي الصلاة سقطت من عليه. وكم من أناس يسقطون الصلاة ولكن لا تقبل. ولذا صحابي الجليل رضي الله عنه الذي كان يسيء صلاته قبل أن يصلحها له الرسول صلى الله عليه وسلم، هل تظن قبول الصلاة؟ لا. هل تظن اسم الرجل؟ لا. هل يعيد الصلاة التي أساء فيها؟ لا لا. إذن كثير من الناس ممكن يصلون ولا تقبل لكن تسقط الفريضة عنهم، فهنا لا تقبل له صلاة 40 يوما، تسقط الفريضة عنه ولكن غير مقبولة، مهما خشع مهما قرأ مهما سجد مهما بكى لن تقبل له صلاة 40 يوم. طيب هذه الأقسام. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تكلم كلاما لا نوافقه فيه، فذكر أن الجن يخدمون الإنس في أمور، تمام، يخدمون الإنس في أمور، والكهان يستخدمون الجن ليتجسسوا على خبر السماء وهم يضيفون إليه الكذبات، هذا كله سليم. ثم قال فالجني يخدم الإنس في أمور لمصلحة الإنس، وقد يكون للجن فيها مصلحة وقد لا يكون له فيها مصلحة، بل لأنه يحبه في الله ولله. ولا شك أن من الجن مؤمنين يحبون المؤمنين من الإنس لأنهم يجمعهم الإيمان بالله، وقد يخدمونهم لطاعة الإنس لهم فيما لا يرضي الله عز وجل. يعني يقول في الأول إن فيه تعاون بين الإنس والجن من باب المحبة في الله، لأن المؤمن يحب أخاه المؤمن، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم، ولم يقل المؤمنون من الإنس والمؤمنات من الإنس بعضهم أولياء بعض، بل عم لفظ المؤمنين. فإذا ومعلوم أن الملائكة تحب المؤمنين وتستغفر للذين آمنوا وتستغفر لمن في الأرض، وهذا وارد في سورة الشورى، يستغفرون لمن في الأرض، وغيرها كتير يستغفرون للذين آمنوا، في غافر يستغفرون للذين آمنوا، وفي الشورى يستغفرون لمن في الأرض. فالملائكة مؤمنون وأهل الإيمان فبينهم محبة. طيب والجن فيهم مؤمن وفيهم كافر. فهنا ابن عثيمين جريا على كلام شيخ الإسلام رأى أن طالما أن المؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، إذن المؤمنون من الإنس والجن بعضهم أولياء بعض، وإن الجن المؤمن الصالح المصلي يحب أن يخدمك أنت أيها الإنسان المؤمن، فبالتالي يؤدي لك خدمات في مصلحة وفي طاعة، فما المانع منها؟ هذا هو الذي يراه شيخ الإسلام والذي يراه الشيخ محمد الصالح ابن عثيمين رحمه الله. وهناك تعاون بين الإنس والجن فيما ليس بطاعة الله. وفيما ليس بطاعة الله نوعان، إما أن يكون كفرا أو شركا، وإما أن يكون تعاون على معصية. يعني جني عاصي ويساعدك أنت كإنسان عاصي في الحصول على المعصية، تريد خمرا يجيب لك خمر، تريد استروكس يجيب لك استروكس، تريد مخدر يجيب لك مخدر، تريد سرقة مال يسرق لك مال، تريد سرقة طعام يسرق لك طعام، هذا تعاون على المعصية. تمام. أما إذا قال لك اسجد لي أو اسجد لإبليس فهذا تعاون على الكفر. يبقى إذن التعاون بين الإنس والجن إما تعاون فيه خير كتقسيم الشيخ وتقسيم ابن تيمية، إما تعاون على الخيرات، وإما تعاون على المعاصي، وإما تعاون على الكفر، وكل نوع له نوع. فإن كان تعاون على الخيرات قال هذا بر وتقوى وهنا وقف، وإن كان تعاون على المعصية فهذا فسق ومعصية، وإن كان تعاون على الكفر فهو كفر. طيب، فقال شيخ، أنا بدنا بنقرأ كلام شيخ ابن عثيمين لأهميته. والأغرب من ذلك أنهم ربما يخدمون الإنس لأمر محرم من زنا وغيره أو غيره، يأتي لك بالمرأة ولا غيره والعياذ بالله، ويساعدك في هذه المعاصي. طيب، فهنا النقاط هذه نحن نصدق أن الجن يتعاونون على المعاصي وأنهم يتعاونون على الكفر، ونصدق أنهم قد يتعاونون على الأمور الإيمانية، لكن أنا لنا العلم بهذا. يعني افترض أنت قاعد كده ثم لقيت حد بيوشوش معك، أنت طبعا لا ترى لأننا لا نراهم، أنهم يروننا هم وأقهم وقبيلهم من حيث لا نراهم كما ذكر في الأعراف. فأنا جالس رأيت وردة بتكلمني، رأيت دجاجة بتكلمني، رأيت قطة تكلمني، رأيت لم أرى شيئا وسمعت صوتا، ويقول لك أنا أخوك عبد الله من الجن المؤمنين وأنت رجل صالح وأنا أريد أن أتعاون معك، كنت تريد شيء أنا أساعدك فيه، كنت تريد نشر مسألة ممكن تبلغني وأنا أروح أبلغ إخوان الجن، وأنا مثلا أنت رجل طالب علم أسمعك تدرس، فهل ممكن تفتيلي في مسألة كذا 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 وأنا أروح أنقلها إلى إخواني من الجن؟ فهذا أمر ظاهره بر وتقوى، لكن أنا لي أن أعلم أنه صادق وأنا لا أراه ولا أعلم عنه شيئا، فممكن يكون هذا الكلام كله من كافر يضحك علي ويخدعني لأثق فيه، ثم لما أثق فيه بعد ذلك يريدني الموارد ويهلكني. فإذا الأولى أني لا أتعامل معه أبدا. أما استدلال الشيخ بأن النبي صلى الله عليه وسلم جلس مع الجن وقرأ عليهم وهم ولوا إلى قومهم منذرين، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هل بلغنا أن أبا بكر رضي الله عنه لما كان يخطب كان يوجه الجن في شيء، أو أن عمر رضي الله عنه كان يوجه الجن المؤمنين في شيء؟ لا، ماشي. إذن لا ينبغي أن ندخل هذا المجال أبدا سدا، لا سيما إن السلف أجمعين لم يرد عنهم هذا أبدا. والأثر الذي يورده غير صحيح، وهو أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه غاب وقلقوا عليه، فذهبوا إلى امرأة لها رئي من الجن فسألوها أن تسأل الجن المسلم الذي معها أين أمير المؤمنين، فأرسلته، فذهب الجن بحث عنه وجده يسم إبل الصدقة. يسم إبل الصدقة، الوسم يعني وضع علامات على إبل الصدقة. فجاء فقال اطمئنوا إنه يسم إبل الصدقة فاطمئن. هذا غير صحيح، أثر غير صحيح. ولو صح هم من السلف واصطفاهم الله عز وجل والله جل يعصمهم، أما نحن فما ندري صح ولا لا. إذن الأثر لا يصح. ثانيا بفرض أنه صحيح فإنه لا يعمل به، لأن باقي السلف بعد ذلك لم يعملوا بشيء منه أبدا. فمسألة التعاون بين الإنس والجن التي أقرها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وقال هذا تعاون على البر والتقوى، وأقرها الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، في الحقيقة أنها لا ينبغي أن يؤخذ بقوليهما، بل نأخذ بخلاف قول شيخ الإسلام وبخلاف قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. النبي صلى الله عليه وسلم تعامل معهم، هذا رسول الإنس والجن، لكن نفترض ان انت عالم، هل انت عالم الانس والجن؟ هو يستطيع، هل الجن يستطيعون يخدعوا محمدا صلى الله عليه وسلم؟ لا يمكن. طب هل الجن يستطيعون يخدعوك؟ طب طب يستطيعون يخدعوك. ولذا ما سمعنا مثلا الامام مالك رحمه الله في الدرس، الامام مالك كان يجلس في المسجد النبوي ويأمر بالبخور تطلق عليه، ثم يقول حدثني مثلا نافع، حدثني أحد قال أخبرني عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان، وطول ما عمال يدرس أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المباخر تعمل. ثم لا لم يقل أبدا يا إخواني ممن حضرني من الإنس والملائكة والجن، ما قالها أبدا. بعض المشايخ الآن يقول والسلام مثلا وأشهد من حضرني من الإنس والملائكة، ولا يقول الجن، لأنه لن يكون السلف يتعامل في مسألة الجن لأنه شيء خطي جدا. أما الشيء الخطي المتيقن منه هم الملائكة، فنحن على يقين أن الملائكة معنا لا تفارقنا، وأنهم أهل خير صح، وأنهم يحضرون مجالس العلم. لكن أنا كيف أثق أن في جن صالح ولا فاسد؟ أنا مات. فالصحيح أخوانا أننا لا نتعامل مع الجن أبدا أبدا بحجة التعاون على الإثم وعلى البر والتقوى، هذا غير صحيح. ولو جاء جني وقال فلان الذي ظلمك أنا ممكن أذهب وأتيك بأدلة تثبت براءتك، هل تستعين بي؟ قلوا لا، لا أريد منك شيء، الله عز وجل وكيلي، الله كفيلي، الله ناصري، حسبي الله ونعم الوكيل، اذهب. يقول انت في ضاع منك مال وأنا سأتيك به، قلوا لا أريد منك شيء. هو لو أتى به طيب، ولا حتى جزاك الله خير، ولا حتى ذكر الله خير، لأن الظالم ممكن يكون كافر وبيستني، فأنا لا أطلب منه شيء ولا أتوكل إلا على مولاي سبحانه عز وجل. لأننا نطلب من الملائكة فنطلب من الجن، والملائكة مصدر ثقة والجن مصدر شك، فلا يمكن نثق فيهم بحال من الأحوال. لذا الشيخ ابن عثيمين يقول فصدق، هذه ليست في صحيح مسلم، وأنتم تعجلتم. إذن السؤال هو الذي يمنع قبول الصلاة 40 يوما، 40 يوم. ماشي. طيب، قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا، الحديث الأول من أتى عرافة، هنا من أتى كاهنا، ولا فرق، ولا فرق صح، لأن هذا يدعي معرفة الغيب بصورة وهذا يدعي معرفة الغيب بصورة، ولا ينبغي أن آتي لا كاهن ولا عراف. فصدقه بما يقول فقد كفر. فلو كان الحديث الأول صحيح لحصل تعارض شديد بينه وبين هذا، صح ولا لا؟ نقول فصدقه لا تقبل الله 40 يوما، وهنا فصدقه فقد كفر، إيش هذا؟ تعارض ولا لا؟ فقال من أتى كاهنا فصدقه بما يقول، يعني بأنه يعلم الغيب، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. المقصود فصدقه بما يقول في ادعاء معرفة الغيب فقط. لكن لو أنك هنا قال قولة حق يغمسها ب20,000 باطل، لكن قولة الحق التي يقولها نصدقه أو نكذبه؟ لأن الذي هو أشد من الكاهن صدقه النبي صلى الله عليه وسلم، قال صدقك وهو كذوب. فلو أنك هنا يريد أن يخدعك فيقول لك أنت تعلم أن الله عز وجل خلق السماوات والأرض، هذه العبارة لابد يكون صادق، لكن ما بعدها هو إذا فصدقه لابد أن تكون مقيدة وليست مطلقة، مقيدة في الدعاء علم الغيب. فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، والذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم هو القرآن. فقد كذب بما أنزل، كذب بالقرآن، وهو المقصود قوله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون، وقول تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. هذا وجه الكفر، وجه الكفر هنا. طيب، فصدقه بما يقول، قلنا صدقه بما يقول لابد أن تكون مقيدة وليست مطلقة، إلى جانب أن ينبغي أن يكون الاستعداد موجودا بتكذيبهم على الدوام. هذا إذا إنما لا نذهب إليه أبدا. كفر بما أنزل على محمد، والذي أنزل محمد هو القرآن، وأيضا هذا مقيد وليس مطلقا، لأنه ليس مكذبا بكل القرآن، وإنما المصدق بالآيات التي تثبت انفراد الله عز وجل بإيش؟ بعلم الغيب. الذي أنزل محمد صلى الله عليه وسلم هو القرآن الكريم، وكذلك الأحاديث القدسية مما أنزل المعنى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما اللفظ فمن عنده صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا هو الصحيح، أن الحديث القدسي معنى من عند الله ولفظا من عند محمد صلى الله عليه وسلم. ولأنه لو كان اللفظ والمعنى كما قال بعض أهل العلم، إذا كان اللفظ والمعنى من عند الله عز وجل صلينا بالحديث القدسي، ويعد الحديث القدسي أعلى من القرآن، لأنه هنا السند متصل، النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل، أما القرآن ها ففي جبريل، في جبريل وعلو السند كلكم تعلمون. لو كان الحديث القدسي لفظا ومعنى من عند الله، إذا النبي صلى الله عليه وسلم تلقاه مباشرة عن الله، وأما وفي الحالة دي هيتفوق على القرآن بأن القرآن متلقى من جبريل متلقى عن الله، فإذا يكون القرآن أنزل سندا من الحديث القدس صح. فالحقيقة ان وفي نفس الوقت نتعبد ونصلي بالحديث القدسي، فخلاص بعد استقيموا استووا استقيموا لا صح استووا بعد الفاتحة يقول يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته، فما يصلح هذا. فالحديث القدسي المعنى من عند الله واللفظ من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث حديث الرسول صلى الله عليه وسلم المعنى واللفظ من عند النبي صلى الله عليه وسلم بتوفيق الله عز وجل، بتوفيق الله تبارك وتعالى. تمام. طيب، وللأربعة، للأربعة احنا عندنا الكتب الست، شيل البخاري ومسلم يبقى فاضل ايش؟ أربعة، هم ست أصحاب الكتب الست، لما نقول أصحاب الكتب الستة يبقى نقصد البخاري ومسلم وبعدين أبو داود الترمذي النسائي ابن ماجه، هذه الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، لما يبقوا سبعة داود مسند أحمد رحمه الله. فقال وللأربعة يعني الأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وهذا هو الترتيب، أبو داود أجل من الترمذي، وأبو داود تلميذ أحمد والترمذي تلميذ أحمد اثنين، لكن أبو داود أجل من الترمذي والترمذي أجل من النسائي والنسائي أجل من ابن ماجه. قال وللحاكم، الحاكم طبعا معلوم أمره صاحب المستدرك، ولكن الحاكم ممن يتساهل في التصحيح، ممن يتساهل في التصحيح، ولذا قال بعضهم لا عبرة بتصحيح الحاكم، لا عبرة بتصحيح الحاكم. شو ابن زمن يقول؟ قالوا لا عبرة بتصحيح الحاكم ولا بتوثيق ابن حبان، لا عبرة بتصحيح الحاكم ولا بتوثيق ابن حبان ولا بإجماع المنذري. والحقيقة هم أبرياء، لأنه الحاكم يصح أحيانا يكون تصحيحه صحيح، أحيانا يكون تصحيحه صحيح، وابن حبان يتساهل في التوثيق لكن أحيانا يكون توثيقه صحيح. وأما المنذري فالحقيقة أنه هو لما بيقول أجمع يقصد أجمع من نحفظ عنه من أهل العلم، ولا يقصد أجمع المطلق المطلق. ماشي معلي. قال وقال الحاكم صحيح على شرطهما، يعني على شرط البخاري ومسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه من أتى عرفا أو كاهن، احنا قلنا لو العرف هو الكاهن هيبقى كلمة أو هذه على سبيل الترادف ما في إشكال فيها، كما تقول ما من حاجة ولا داجة، فهيكون على سبيل الترادف لا على سبيل المغايرة. أو أما إذا كان العراف غير الكاهن كما فصلنا في أول الدرس يبقى أو ما في إشكال فيه، فصدقه بما يقول، هذا من غير ما يكمل الحديث فقد كفر، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، قد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ماشي. قال ولأبي يعلى بسند جيد يعني حسن عن ابن مسعود رضي الله عنه مثله موقوفا، يعني موقوف على ابن مسعود، أن من أتى كاهنا أو عرفا فصدق فقد كفر، قد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وموقوف يعني موقوف على أبي هريرة، وحتى لو هو موقوف على ابن مسعود هذا لابد أن يكون له حكم الرفع، مسائل العقيدة والتشريع إذا وقف على الصحابة فلا حكم الرفع. وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. عمران بن حصين هو أجل من أبيه حصين، وأبوه صحابي وهو صحابي. وعمران بن حصين معلوم كانت الملكة تنزل تسلم عليه في مرضه، أصابها قرحة الفراش وكان صابرا محتسبا رضي الله عنه. مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا لا ينبغي أن يكون منا. كلمة ليس منا يعني لا ينبغي، لأنه يقول ليس منا من بات شبعانا وجاره جائع إلى جواره وهو يعلم، ومنا من يبيت شبعانا وجاره جائع. لكن ليس منا هنا ليس معناه نفي الواقع، وإنما نهي عن أن يحدث هذا. فليس منا يعني لا ينبغي أن يكون منا. قال ليس منا يعني لا ينبغي أن يكون منا من تطير، يعني من تشاء. فلو كان حديث عن الواقع، هل ما فيش ولا واحد متشاء في أمة الإسلام؟ ولا الغالب الغالب التطير؟ أو تطير له. تطير هنا تشمل التفاؤل وليس يعني استخدام الطير لمعرفة الأمر الغيب. فليس منا من تطير، من أتى بالطير ثم زجره لينظر هل ذهب يمينا فيفعل أو ذهب شمالا فلا يفعل، لا هو يفعل ذلك ولا يطلب من غيره أن يفعله، يقول له أنا لا أحسن زجر الطير وعندي مسألة أريد أن أفعلها فأفعل لي أنت، أريد أذهب عمرة وما عندي طير، فيا محمد أبو زيد الطير اللي عندك ازجره وانظر هل يصح أن أخرج أنا العمرة أو لا أخرج. أي صورة من صور إيش؟ التطير، اللي هي صورة زجر الطير، الكوتشينة، المندل، الصحن، أي صورة، إقراءة الفنجال، قراءة الكف، هذا كله البحث في معرفة ما صحة الفعل أو عدم صحته. فليس منا من فعل أو فعل له، وليس منا هذا الشاهد من تكهن أو تكهن له. تكهن يعني ادعى معرفة الغيب، أو تكهن له يعني أرسل من يستطلع له الغيب عند كاهن معين، يقول في كاهن سمعت عنه في الصعيد وأنا قادر، إذا بعبد القادر إلى هذا الكاهن فاسأله عن مسألة كذا وتعالى أخبرني، فهذا تكهن له. أو سحر أو سحر له، لا هو يسحر ليمارس السحر ولا يطلب، هو رأس السحر لأجله هو أو لمصلحته هو. ومن أتى كاهنا هذا التأكيد فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. سبق بيانه وتفصيله، سبق بيانه وتفصيله، والحمد لله. قال ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما دون قوله ومن أتى، هي هي ومن أتى ماشي. قال البغوي العراف الذي يدعي معرفة الأمر أو الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. يعني العراف إن البغوي يريد أن يفرق بين العراف والكاهن، فقال العراف اللي يعرف لك مكان الشيء المسروق منك أو الضائع منك، فلما يكون شيء سرق منك أو ضاع منك اذهب إلى عراف لا تذهب إلى كاهن. فالعراف سيسأل عن أشياء، إيش الشيء اللي ضاع منك؟ ضاع مني كذا كذا كذا، متى ضاع؟ ضاع أول أمس في الليل، من كان معك؟ كان معي فلان وفلان وفلان، هل كانت زوجتك موجودة؟ نعم كانت زوجتي موجودة، هل كان الشباك مفتوحا أو مغلقا؟ كان مغلقا، هل باب كان مفتوحا أو مغلقا؟ كان مغلقا، هل كذا؟ يسألك عن أشياء ثم يقول لك الضالة التي تبحث عنها موجودة في المكان الفلاني. فهنا هو هذه الملابسات ليست كملابسات النيابة والتحقيق، هذه ملابسات هو سيقول لك قولا، ولكن يريد أن يخدعك بأشياء كأنه رجل دقيق وكأنه يضبط الأمور ضبطا. فالعراف هو الذي يدعي معرفة الأمر أو الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق أو الضائع، يعني مكان الضالة ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل غير العراف. العراف كأنه يخبرك عن شيء ضاع منك، الكاهن يخبرك عن شيء سيحدث لك، يقول لك انت بكرة جاي لك مال من المكان الفلاني، غدا سيأتي ابن عمك من البلد الفلاني، بعد غد ستزع نتيجة كذا، هذا يخبر عن غيب وليس عن شيء ضائع. فهنا فرق البغوي ما بين العراف وبين لكن هم يشتركان في ادعاء معرفة الغيب. وقال الذي يخبر عما في الضمير، يعني يقول لك أنت الآن تفكر في كذا وكذا وكذا وتريد أن تفعل كذا وكذا وكذا، أنا أريك، أريني، يقول لك أنا يعني أنا قرأتك، بيحصل، أنا قرأتك خلاص، قرأتني، فيقول أنا أعلم ما في داخلك، فأنت تفكر في كذا وتريد أن تفعل كذا وكذا وكذا. تقول صح والله، أنت تريد تخطف فلان بنت فلان وأنت بتحب علانة بنت علان، فهنا هذا كله يدعي معرفة أيضا ما في الضمير من الغيب. وقال أبو العباس ابن تيمية، ابن تيمية لا عنده ولد اسمه عباس ولا غيره، وهم يقولون قبره في الشام بجواره قبر ابنه، وليس له أبناء ولا متزوج، ابن تيمية لم يتزوج أصلا. وأنا أبحث والله لغاية الآن لم أعرف، لم أستدل هل كان له سرية أو لا، يعني هل كان عنده جارية أو لا. ابن عثيمين يجزم بأنه لا زوجة ولا سرية، وأن الرجل لم يكن يعني ممن يعني ممن عنده قوة شهوة للنساء، يعني شهوة النساء كانت ضعيفة وانشغل بالعلم الشرعي فلم يفكر في الزواج، فليس له، ولكن هذه كنية له أبو العباس ابن تيمية. قال العراف اسم للكهف، تمام، والمنجم والرمان ونحوهم. هنا ابن تيمية ذكر ان كل هؤلاء يشتركون في الكهانة، يعني ادعاء معرفة الغيب، سواء عن طريق الرمل او عن طريق التنجيم او عن طريق الفتح الكوتشينة او عن طريق قراءة الفنجال او اليد، هذا كله من الكهانة، ممن يتكلم في معرفة الامور بهذه الطرق. واحد اللي كان تخصصي كوتشينة، وانا اللي كان تخصصي فنجال، وتخصصه كذا، اعوذ بالله، فهم كلهم كهان. طيب، هذا شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية صاحب المؤلفات العظيمة، والتي لا ندري كيف عمرنا لا يتحمل أن نقرأها، كيف هو ألفها وكتبها، الله يلا، أمور عجيبة جدا، أمور عجيبة جدا. طيب، وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوم يكتبون أبا جاد، أبا جاد الأبجدية، أبجد هوس حطي كلمة، اللي يكتبون حروف العربية، كل حرف له رقم، كل حرف له رقم، فلما يضع أرقام وزي يسموه حساب الجمل، وبعض الإخوة يقرأ حساب الجمل غلط، حساب الجمل، إن كل حرف له رقم، فلما يريد يقول كلمة معينة مثلا يقول كلمة يقصد بها رقم معين. وإذا الشيخ السعدي ذكر ابن عثيمين رحمه الله انه قال ابيات وفي اخر منها قال يا رب تقبل سعينا، وكان يقصد بكلمة تقبل سعينا نحن في عام 1362 هجري، اغفر لنا، كذلك اغفر لنا، قال اغفر لنا سوى 1362، من الحرف الفلاني برقم والحرف الفلاني برقم نحطهم جنب بعض ارقام، فدي حسابات يعرفها ناس كثير ولا بأس بدراستها، لا بأس ولا تأخذ وقتا، يعرف الرقم والجملة الحرف يساوي كم رقم، ما في إشكال فيها، يعني كتير جدا يستخدمونها فما في إشكال فيها. لكن ابن عباس يتكلم عن أبجد اللي هي حروف الأبجدية العربية ألف باء جيم، وهنا عجيبة جدا، الأصل في الحروف كما نتعلمها ألف باء تاء فاء ولا ألف باء جيم، يعني هي أبجد ولا أبدث؟ عجيب، أبجد إزاي؟ هات لي كده الحروف اللي عندك في اللغة العربية كده، هتلاقي ألف باء تاء ف ولا ألف باء جيم، صح؟ يعني أبتث جحه ولا أبجد هوز؟ أبجد هوز، إيه الصحيح؟ أبتث جحه ولا أبجد هوز؟ أبتث جحه، صح؟ أبتث جحه يعني ألف باء تاء ف جيم ح، صح؟ فإذا ابن عباس بيقول أبجد تصدقني انا وصدقك انت، ونسيب ابن عباس رضي الله عنهما، ها اجيب، يلا استاذ بتاع اللغه، وانت كم بتاع اللغه، يا اما كل واحد يضرب الثاني، انت محمد انت عبد القادر تجاوب السؤال، السؤال هي ابا ابجد ولا ابتس، ابجد هوز ولا ابتس جحه، ها حروف اللغه العربيه هذه ولا تلك. طيب، ما هو بيتكلم عن حروف الهجاء، لا يتكلم الا عنها، يعني ايه، ما هي هذه الاحوال،
يعني نترك اللغة العربية لما نيجي نعلم الطلاب نعلمهم ألف باء جيم ولا ألف باء تاء؟ لا 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 خالص لا 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 خالص. وحتى احنا بنكلم الناس نقول له الأبجدية صح؟ هل نقصد أرقام؟ لما يقول له تعلم الأبجدية العربية يبقى أقصد أرقام؟ المفروض أقول له تعلم الأبتسية العربية صح ولا لا؟ لكن بقول أبجدية، هل أقصد الأرقام هنا؟ أي حد يقول كلمة أبجدية يقصد أرقاما وأنت تفهم أرقاما؟ لا. يلا عشان حد فيك يضرب التاني. أي أبجد هو تحط كلام سعطف الحاجات اللي الحقل. طيب ماشي، لكن هل هي حروف العربية آبا تا فا ولا آبا جا؟ أيوه هو هذا الكلام، هو هذا الكلام. طب ما معنى كلام ابن عباس رضي الله عنهما هنا؟ هل معناه الاقتصار على مسألة الرقميات التي تدل عليها؟ لكن أصلا اللغة العربية القديمة الآرامية القديمة هي أليف بيت جمل دلادة، حروف لها معنى. أما أبا تسجح ليس لها معنى، لكن الأول قال اسمه أليف، وأليف دي اللي بتتكتب على شكل الإيل الإنجليش الإيل اللاتيني دي، ودي لما تقلبها تطلع رأس حيوان أليف. بيت اللي هي البيت حرف البي الكابيتال الإنجليزي، حرف البي عبارة عن مبنيين فوق بعض، والثالث جمل حرف اللي هو الجمل، والرابع الدلادة يعني اللي هو المثلث ثلاث أضلاع. وبعدين عندك السمك اللي هو السين عبارة عن شوكة سمكة، والموج اللي هي الميم، الموج اللي هو تلاقي حرف الام ده عبارة عن موجة صح؟ موجة موج على طول، وحرف الان نار. فالحروف الأصلية للغة العربي القديمة هي أبجد هو، وأما الحروف التي في العربي المستعربة بعد ذلك هي أبتس. عرفت؟ فلما بيجي يتعاملوا في رموز واشياء بيرجع بالاصل اللي هو ابجد. فهنا ده يدلك على عظيم عظيم رسوخ فقه ابن عباس. واذا قلت لك اللفظ الارامي، لو انت اتعلمت شويه اللغه الاراميه ستجد ان الاسماء الموجوده وانت بتسميها عجميه ليست عجميه خالص. فلما تقرا اب رحيم لا ابراهيم، هل هذا اسم عجمي؟ اب رحيم اسم عجمي.
رحيم
عربي. عبد الرحيم ابو الرحيم ها اجنبي ده اسمع الله لاسماعيل هذا اجنبي ماشي. يضحك لاسحاق اجنبي هذا. يوسف اللي هو يوسف عليه السلام. فستجد بعد اذا انت عرفت الارامية هتتحل كل الاسماء العجمية اللي عندك وتبقى كلها اسماء ايه عربي، كلها اسماء عربي. فهذا يدل على عميق رسوخ ها ابن عباس. وإذا ابن عباس طلع الحج مرة بالناس وفسر بهم سورة البقرة وأجاب على 200 سؤال فورا، وكل سؤال يجاوب عليه بآية أو حديث وبيت شعر آية جاهلي. فانسى انك تنافس ابن عباس، بس انسى انك تنافس ابن عثيمين، فضل انك تنافس. نعم. فقال في قوم يكتبون أبا جاد، يعني يكتبون أب جد. أبا هنا الباء هنا ليس بعدها ألف، دي باء مفتوحة، باء مفتوحة. فالذين يكتبون حروف اللغة العربية يقول لك مثلا تعالى يا فلان ما اسم أمك؟ ما اسم أمك؟ تقول مثلا اسم أمي خديجة. الخاء لها رقم، والدال لها رقم، والياء لها رقم، والجيم لها رقم، والتاء لها رقم. يروح معامل الأرقام هذه ويعمل لك حسبة كده يقول لك أنت ستعيش كذا سنة، أنت ستموت بعد كذا. هذا كله اسمه إيه؟ ادعاء، يعني كهانة. هذا المقصود، هذا المقصود. فيقول لك انت مربوط على كوكب المشتري، وحروف اسم والدتك مع حروفك انت تساوي كذا رقم حسب المشتري، لما نقسمها على مش عارف كام حسب كوكب الارض يطلع كذا. يبقى حضرتك عمرك هيطلع 67 سنة، انت الان عمرك كذا فاضل لك كذا. فهذا استخدام حروف ابا جد ولا ابا جد؟ ابا هنا من غير الف، ابا جد، حروف الأبجدية العربية للدعاء علم الغيب. قال وينظرون في النجوم، يعني يربطون هذا بنجم كذا رحمك الله بنجم كذا وبكوكب كذا. قال ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. والذي ليس له خلاق هو الكافر فقط. أما الفاسق مهما كان فسقه فله شيء عند الله. ما المسلم الفاسق له شيء ولو على الأقل البطاقة ليه؟ لا إله إلا الله. فالإنسان يلقى الله عز وجل بكل معاصي العالم حيبقى له شيء من الخلاق، حينجو من النار يوما إذا دخله، سينجو من النار يوما. أما الكافر ها ليس له خلاق. فالذي ليس له خلاق نفي على الإطلاق نفي، فهذا الكافر. فيقول إن من استخدم هذا ليس له خلاق يعني هو كافر بأنه اعتقد ادعى أو ظن أن غيره عنده علم الغيب. لكن من يتعلم الحروف العربية هذا كافر؟ هذا ليس له خلاق؟ حتى لو تعلم الأبجدية بتاعت الأرقام ولو ربطها بالنجوم لحسابات المسارات والأفلاك والأيام والشهور والصلوات، هذا خير وبركة لأنه بالنجم هم يهتدون. فقصد ابن عباس إذا تعلقت هذه المسألة بعلم الغيب فهو الكفر، أما غير ذلك من المنافع والمصالح فلا بأس به. أما غير ذلك من المنافع والمصالح فلا بأس به بحال من الأحوال. وهنا الشيخ ابن عثيمين قال إن الشيخ السعدي لما قال اغفر لنا آخر شيء في البيت الشعر اللي عنده اغفر لنا، هذه معناه 1362 هجرية الخلق الانتهاء من بناء المسجد الكبير في عنيزة. طيب ليس له من خلاق يعني ليس له نصيب عند الله تبارك وتعالى. النظر في النجوم النظر في النجوم ليس كفرا، وإنما لابد أن إذا كان استدلال بحركات النجوم لمعرفة أحوال الفلك وأحوال الحسابات والأشياء دي لا بأس به، وإذا كان النظر فيها لمسألة الضغط الجوي والعواصف والرياح والأشياء دي الاستعداد لها أيضا لا بأس به. أما الحسابات من أجل ادعاء علم الغيب فهو الكفر الذي ذكره ابن عباس رضي الله عنهما. أفيه مسائل؟ قال لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن. قوله من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد اللي هو القرآن، مش كده؟ القرآن. قال التصريح بأنه كفر لقال فقد كفر، نفس الحديث. ذكر من تكهن له، ليس منا من تكهن وتكهن له. ذكر من تطير له، نفس الحديث، وليس منا من تطير أو تطير له. الخامسة ذكر من سحر له، الحديث هو هو من سحر أو سحر له. المسألة السادسة ذكر من تعلم أبا جاد، وقلنا أبا جاد الألف هذه زائدة، هي أصلا فتحة أبا جاد، وقلنا أن فيها تفصيل. ذكر من تعلم أبا جاد بزعم ادعاء الغيب هذا هو الكفر الأكبر. قال ذكر الفرق بين الكاهن والعراف، وقلنا أن هذا لا يؤدي إلى شيء، هذه مجرد مسائل لغوية فقط، لكن كلاهما يدعي علم الغيب ولا يعجب الله. وكل عراف كاهن، كل عراف كاهن، وقد لا يكون كل كاهن عرافا. انتهينا من هذا الباب. اسأله
يا متعجلون.
نعم.
ما حكم تربيك الذين في
نعم سيكون بعد أسبوع في برودة شديدة، هذا توقعات لا بأس من مقدمات الإنسان يقولها، ما في إشكال. وهم حين يقول لك النوة الموجودة ستستمر ثلاثة أيام مصحوبة بأمطار أو برد، هذا على سبيل التوقع لا بأس، وعلى سبيل استقراء الأزمنة السابقة لا بأس، لكن هو لا ينسب الأفعال إلى النوة، وإنما يقول هذه أن الله جل رتب هذه النوات وهو الذي يسوقها سبحانه، فهو سيسوقها مصحوبة بأمطار وكذا، لأن هذا تعودناه من مئات السنين، صح ولا لا؟ وفعلا متعودين مئات السنين. فلو واحد قال أنا أتوقع أن في شهر يوليو ستكون الحرارة شديدة والشمس حارة، هذا هنا بيدعي علم الغيب ولا استقراء سنوات وراء سنوات، ومن يوم ما ولدنا ونحن نرى شهر يوليو شديد الحرارة، صح ولا لا؟ ماشي. لما كنت انا في ايطاليا كان يقول لك كنا متضايقين من الحر، لا لا سبتمبر فيوبيلا، يعني شهر سبتمبر الجو هيكون جميل، هذا بيدعي علم الغيب؟
ولا بيتكلم عن استقراءات ماضية شديدة جدا، بس فما في إشكال فيه على سبيل التوقع. نعم ما في إشكال فيه. البعر اللي هي البعير لما بيتبرز اسمه بعر، براز البعير، ويقال على براز البقرة وكل ما يؤكل لحمه بعر، على كل ما يؤكل لحم. أخت تسأل تقول لا تقبل له صلاة 40 يوما، هل تقصد ثواب الصلاة هي التي لا تقبل؟ ولو خشع في الصلاة ما في ثواب، هذا عقوبة له، يخشع ويبكي وكل ولا تقبل له، عقوبة له لأنه ذهب إلى كاهن فسأل، فعقوبتك لم نقبل. زي مثلا أنت أكلت سوم أو مصر وأنت تحب صلاة الجماعة، سنحرمك منه، ليست رخصة لترك الجماعة بل عقوبة، فدي تكون عقوبة شقة على من يحب صلاة الجماعة. أما الذي لا يحب صلاة الجماعة هذه جات له على تمام، فبيكون عقوبة من أكل بصلا أو ثوما أنه يحرم من دخول المسجد وصلاة الجماعة مع المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم يأمر لو دخل ارموه في البقيع، فالصحابة تحمله تلقيه في البقيع، هذه عقوبة له. أخوة كثير يظن هذه رخصة، يقول أنا أكل بصل وتم رخصتك لصلي في البيت، أنت معاقب، أنت لا تظن هذه رخصة لك، هذه عقوبة لك. فكذلك هو عقوبته أنه يصلي 40 يوم متتالية ولا تقبل له الصلاة، لا تقبل أبدا، خشع لم يخشع، قرأ القرآن كله وغيره، لا تقبل له صلاة، يعني ليس له ثواب حسنة واحدة أبدا. أما إن كان نادما وتائبا فيأخذ ثواب الندم والتوبة، لا ثواب الصلاة، لأن احنا قلنا الندم والتوبة لا يلغي. يا أبو نزير، أن الندم والتوبة لا يلغي مثلا تطبيق العقوبات، وقلنا أن الزاني لو أتى بعد ثبوت الزنا أتى تائبا بنطبق عليه الحد، ولكن توبته لنفسه. نعم. أو تكوهن له، تكاهن يعني شخص يدعي علم الغيب، تكوهن له يقول لفلان اعلم لي أنت تكاهن وأخبرني، عرفت؟ وكل من ذهب إلى كاهن فهو قد تكوهن له، صح ولا لا؟ كل اللي ذهب لكاهن هو راح لكاهن يعمل يعني شاهد جمال الكاهن، هو ذهب للكاهن ليتكهن له، فمعنى تكوهن له يعني ذهب إلى كاهن. هاي الكفر معروف كيف نخرج من الكفر. لا الاغتسال هذا فيه خلاف، الاغتسال ليس وجوبا على الكافر لكي يسلم ولا على المرتد لكي يعود، ولكن الواجب نطق الشهادتين وترك ما ارتد بسبب هذا المرتد. فانا عندي كافر وعندي مرتد، الكافر ينطق الشهادتين خلاص دخل الاسلام، وقد دخل الجموع حاشده ايام النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت انه اغتسل، والمرتد عليه انه يترك ما ارتد عنه ويتراجع عنه وينطق الشهادتين فيرجع، ولا يشترط الغسل، الغسل هذا على الاستحباب وليس على الوجوب. ولما اسلم جاء الثلاثه ومنهم عمرو بن العاص رضي الله عنه واسلم، لم يامره النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل. اما كون سمامه بن اثال وهو كافر ومن بني من اليمامه من اتباع مسيلمه الكذاب، وقبض عليه الصحابه قبضوا عليه ثم ربطه النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد 3 ايام، وكان يمر عليه في كل يوم ما عندك يا سمامه، سمامه سيد بني حنيفه الرياض يعني سيد بني حنيفه، فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم ان تقتل تقتل ذا دم، وان تنعم تنعم على شاكر، ان اردت مالا اعطيناك ما تريد. 3 ايام، فقال اطلقوا سمامه، فلما اطلقوه ذهب فاغتسل ثم عاد فنطق الشهادتين. هنا النبي صلى الله عليه وسلم امره بالاغتسال؟ لا، اذا هذا مساله استحبابيه وليس على الوجوب. نشوف جواب صلاح بس. إيه؟ الذي يذهب مرافق هذا تعاون على الإثم والعدوان، فإن صدق فقد كفر معه، وإن لم يصدق وأجاز السؤال لم تقبل له أيضا صلاة 40 يوم. ما الموانع؟ مثل طيب
يعني
لا خلاص، هو مع الكفر هنا مقصود به عموم الكفر، الكفر العيني النوعي لا العيني. لا العين لابد دائما في العين في كل انواع الكفر لابد من توفر شروط انتفاء الموانع.
طيب شيخنا يعني علم ان هذا يعني
خلاص هذا انتفى عنه منع الجهل، لكن قد لا ينتفى عنه منع الاكراه، لو واحد قال له اتصل بي روح للوقتي للكاهن وقال له حقتل زوجتك وولادك هتبعهم الآن فذهب إلى الكاهن هذا مانع.
هنا السؤال يعني هو ذهب وصدق ثم علم أن هذا قول اللي تعطلنا فيه كذا
ولم يكن يعلم. طيب خلاص
هذا شيخنا يعني
إذا كان يعلم أنه لا يعلم الغيب في السماوات والأرض إلا الله فهنا لا يعذر بالجهل أبدا. نقول له كيف أنت عارف أن لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله فكيف هذا؟ أما إذا كان فعلا لا يعلم وعوام الناس لا يعرفون آيات ولا معاني الآيات ولا شيء من هذا فإذا ثبت الجهل عذر به. إذا ثبت الجهل عذر به.
شيخنا
بارك الله
فيك.
عذر به.
كثير منهم لا يقول نحن نعلم الغيب بل يقول نحن هذه توقعات وهذه يعني يخفف لها هذه
المعركة. ماشي لكن
شيخنا
هذا علم الغيب. هو لما يقول له أنت بعد سيموت أبوك بعد 8 شهور. هذا فين مقدمات ولا غير مقدمات. لكن في ممكن الطبيب يقول هذا الكلام يكون المريض مرض مرضا خطيرا بيعرف مدى استشراء المرض ونسبة استشراء المرض في كلهم يقول هذا لن تمر عليه إلا ويموت 6 أشهر فعلا. وهذه توقعات لا بأس بها.
طيب شيخنا لعلكم تعلمون هذه المرض اللي تخرج كل رقم يتوقع ملك ياخذ في العالم
ما هؤلاء كلهم هذا تقصير الدول لأنه المفروض يقتلوا كل هؤلاء والعرافين والفلكي واللي بينشر في الجرائد كل يوم برجك اليوم كذا كل يوم.
طيب والناس اللي تصدق
ماذا يعني هذا كفار. ولذا احنا لما كفرنا الجدل اسمه صالح صلاح ده عرفه صلاح الدين عرفه نكفره هذا على العين اللي هو امام المسجد الاقصى هذا كافر عينه. هذا يدعي علم الغيب قال اليوم القيامه هيقوم يوم الجمعه 3 فبراير 2010 وجات 2010 ولا القيامة قامت ولا شيء. هو حتى لو كانت القيامة هتكون في هذا اليوم هذا كفر ولا لا؟ لأنه لا يعلم ده لا يعلم وجبة القيامة. الجبريل نفسه ما يعلمش الجبريل نفسه لا يعلم ولا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم. الذي يعلم يوم القيامة وجبة الساعة لا يعلمه إلا الله. فالذي يدعي معرفة الغيب كافر لا محالة. ولكن كما ذكرنا كفر نوى. ننظر بقى في الموانع لابد ننظر في الموانع لأن واحد مجنون راح لكاين وصدقه أنا ده لا شيء فيه. ماشي
اتفضل.
شفنا لا هذا احوال وردت قصص انه تيجي تقرا على يجي يقرا على انسان مصروع فالجن يكلم الذي يقرأ القرآن يقول لا تقرأ عليه فهو يقول بخلق القرآن. هذا ليس علم الغيب. هو علم الغيب ولا علم ما كان؟ علم ما كان. وهذا يشترك فيه الإنس والجن. وأنا قلت لك لما تمشي عند سيدة زينب واحد يقول لك أنت فلان ابن فلانة هذا ليس علم الغيب. ما أنا فلان ابن فلانة بقالي 65 سنة صح ولا لا؟ أمي ولدتني من 65 سنة فأنا فلان ابن فلان. فلما يقول لي أنت فلان ابن فلانة فين الغيب؟ لكن لو قال لي انت بكره لو قال بكره انت ستدرس مثلا اضواء البيان ايضا هذا ليس علم غيب. هذا مع انه ممكن لا نستطيع ان ندرس او نعتذر او اي شيء لكن هو بيتكلم على استقراءات كما ذكرنا. فالذي يدعي علم الغيب اللي يقول لك الساعه ستقوم سنه كذا هذا لا شك ان ادعاء علم الغيب مباشره. فكل ما يكون حسابات توقعات هذا بنخرجه لأن بنبحث عن موانع للناس. لسنا محبين للتكفير ولا للتبديع ولا للتفسيق. هل يجوز قول لأخيك أو ولدك أنتم كهان؟ الذي يدعي الغيب يقول له هذا كهانة على طول يقول له هذا كهانة هذا كفر. فاللي يقول لك أنت سيحدث لك كذا كذا قل له كهانة هذه. فإن قال لا قل له طيب اطلعت الغيبة أم اتخذت عند الرحمن عهدا شوف ماذا يقول. لكن لو قال لك أنا طبيب أعلم بمقدمات كذا العباس قال لي علي بن أبي طالب هيا نذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أرى الموت فإني أعلم حين يأتي الموت لبني هاشم. هو بأشكال معينة بيحدث ظواهر معينة هو جربها في بني هاشم من يوم ما مات أبوه وعمامه معرفة. هنا ليس الدعاء من الغيب بل هو توقع. وإذا لما واحد يقول أنا لا أظن أن النبي صلى الله عليه وسلم سيقوم مرضي هذا نعم لأنه واضح أن المرض اشتد على النبي صلى الله عليه وسلم وأنه بدأ يعني الموت يتسلل إليه. لما قال عمر بن الخطاب أوصي أمير المؤمنين فإنك ميت وهو حي هنا علم غيب ظواهر متوقعات وحسابات لا بأس بها أخوان. ماشي. ثواب انتهى السؤال احنا جاوبناه. ثواب الصلاة هي التي لا تقبل ولو خشع، لو خشع 60 خشوع، هو لو خشع او بكى او ندم ممكن ياخذ ثواب هذه الاشياء هي الخشوع الندم، لكن الصلاة نفسها لا تقبل عقوبة له، عقوبة له. كأي كإنسان مثلا ضيع مالا، هو يعمل عاملا في محل وضيع مالا، فصاحب العمل يقول له تعمل أسبوعين بدون أجر، يعمل مخلصا وكله لكن لا يأخذ أجر لأن عقوبة على تفريطه فيما سبق. فهذا هو. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب ما جاء في الكهان ونحوه، ولم يقل باب كفر الكهان، لم يقل ذلك، لأن التكهن أنواع كما سنبين. قال: باب ما جاء، يعني ما ورد من الأثر من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الكهان. والكهان جمع كاهن، كاهن تجمع على كهان وعلى كهنة. وكان العرب قديما لكل حي كاهن، لكل منطقة كاهن يذهبون إليه ويسألونه ماذا نفعل وماذا سيكون في المستقبل، ماذا نفعل. وهذا كان أمرا موجودا ليس فقط عند العرب، بل كان موجود، كان موجودا عند شعوب العالم. فكل شعوب العالم عندها مسألة الكهانة هذه. والكاهن يعتمد على الجن الذين يسترقون أخبار السماء، يسترقون، يسترقون يعني يجلسون مقاعد للسمع من السماء ويسمعون جبريل عليه السلام وهو يوحي أو يبلغ وحي الله إلى الملائكة، والمطلوب من الملائكة في كل يوم. فيسمع الجني منهم ما يسمع، ثم إنه يذهب يبلغ الكاهن، والكاهن يزيد عليها كذبات كثيرة جدا من عنده، والناس تصدقه بالخبر الصادق. يعني هو يقول خبر صادق ويزيد عليه أخبارا كاذبة كثيرة، فمن هنا الناس تصدقهم ويعتقدون فيهم أنهم يعلمون الغيب. وهذا يا إخواننا من دأب العوام، هذا من دأب العوام. يعني أنت الآن ممكن تذهب إلى، تمر على مسجد السيدة زينب مثلا في القاهرة، أو مسجد الحسين، أو مسجد البدوي، وتجد درويشا واقفا عند الأبواب، وحين تأتي يقول لك يا فلان يا ابن فلانة، يقول لك يا فلان يا ابن فلانة، أنت تتعجب كيف عرف اسمي واسم أمي، كمان اسم أمي لا يعرفه أحد، كيف عرفني وعرف اسم أمي؟ هو الجن الذي معه كلم القرين الذي معك وأخبره. لكن العوام حين يرون هذا يقول هذا رجل مكشوف عنه الحجاب. ما معنى مكشوف عنه الحجاب؟ يعني اطلع الغيب، يعني اطلع الغيب أو اتخذ عند الرحمن عهدا. فالعوام تميل إلى تصديق من أخبرهم بخبر صادق ولو أضاف عليه آلاف الكذبات بعد ذلك، فإنهم يصدقونه في الكل. ولذا دائما طلب العلم خير في كل مجال، في جميع مجالات حياتك في الدنيا والآخرة العلم الشرعي يعصمك ويحميك بفضل الله تبارك وتعالى. الناس إذن يعتقدون أن الكاهن يعلم الغيب حين يقول له أنت كذا كذا وسيحدث كذا لك، سيحدث لك كذا وكذا. فهؤلاء الكهنة الذين يعتمدون على الجن ويبينون أنهم يعلمون الغيب هؤلاء كفار. إذن هذا النوع الأول من الكهانة وهو كفر أكبر مخرج من الملة، النوع الأول من الكهانة كفر أكبر مخرج من الملة. لكن لو أن إنسانا تكهن تكهنا معينا، يعني يقول لك مثلا هذا محمود، تعال محمود كم راتبك في الشهر؟ يقول راتبي في الشهر كذا. أقول له إذن أنت لو هتقبض بالسنة هتاخد في آخر 12 شهر كذا. أنا الآن تكهنت أم حسبت؟ حسبت. هذا في اللغة أيضا يسمى تكهن، ولكنه ليس كفرا، ليس كفرا. إذن الشيخ محمد بن عبد الوهاب من توفيق الله قال باب ما جاء في الكهان، ولم يقل باب كفر الكهان، ولم يقل باب كفر الكهان. كذلك هناك شيء يسمى التوقعات، ويخطئ الناس حين يسمونها التنبؤات. فلا ينبغي أن تخبر بشيء سيحدث غدا وتقول أتنبأ بكذا أو أتكاهن بكذا، القولان غلط. لو قلت أتنبأ إذن أنت تدعي النبوة وأنه يأتيك خبر السماء من الله، وإذا قلت أتكهن معناها أن أنت تمارس الكهانة والاستعانة بالجن. لكن إذا قلت أتوقع هذا جائز. فلو الإنسان نظر وقال أتوقع غدا مطر، ما في إشكال، أنت تنظر إلى الجو في سحب ملبدة، أقول أتوقع مطر ينزل بعد ساعتين. لو قلت أتوقع مطر ينزل بعد ساعتين لا بأس، ولو زدت عليه إن شاء الله يكون أفضل وأفضل. لكن هذا أيضا نوع من إخبار بشيء سوف يحدث، هل هذا كفر؟ إذن أرأيت شايف، يبقى عندنا نوع أنواع كهانة. الكهانة التي كفر أكبر هي الأولى، الأولى اللي هي التعامل مع الجن وادعاء علم الغيب، ادعاء علم الغيب من غير تعامل مع الجن. لو واحد ادعى علم الغيب هذا كافر، لأنه كذب قول الله عز وجل قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. فلو قال وأنا أعلم إذن جعل نفسه شريكا مع الله عز وجل، بل شريك في الربوبية. فمن هنا ادعاء علم الغيب سواء تعامل مع جني أو لم يتعامل مع جني، ادعاء علم الغيب كفر أكبر مخرج من الملة. تمام. لكن أشياء، هناك في أشياء تكون فراسة، فممكن عالم يكون عنده طلبة ثم يقول هذا الطالب لن يفلح، هو لا يتكلم، هو هنا ظاهر الأمر أن يخبر بالغيب، ولكن هو عنده فراسة أن هذا الطالب يحب الرياء أو يعني يعادي إخوانه والنوع هذا لا يفلح، فتوقع ذلك فكان ما قال. هل هذا ادعاء علم الغيب؟ لا، هذه تسمى فراسة المؤمن، فراسة المؤمن. ولذا كأن الآن موضوع الإخبار بما سيحدث أربعة أنواع، كأن الآن أربعة أنواع. النوع الأول ادعاء علم الغيب وكفر أكبر مخرج الملة. النوع الثاني اعتماد على الحسابات، فسهل جدا اعتمد الحسابات. فأقول له، يقول لي ابني ولد العام الماضي في شهر رجب، أقول له طيب هو الآن عنده سنة، هذا غيب؟ هذا حسابات، هذا حسابات. كذلك التوقعات، النوع الثالث توقعات بسبب زوات، بسبب زوات، أرى زواهر كونية أقول ستمطر بعد قليل، ستمطر غدا، ستمطر بعد ساعتين، هذه بتوقعات، وهذه التوقعات لا شيء فيها. ثم النوع الرابع الفراسة، فراسة المؤمن، وهذه ليست دعاء علم الغيب، ولكن هو يشعر بشيء من توقعات معينة، من ظروف ولوازم معينة تحيط بشيء، فيقول العنزة دي على بالليل تكون ماتت، الدجاجة دي أنا شايفها كده فضل الله يومين بكتير وتموت. هنا هو يدعي علم الغيب، هذه فراسة، هذه فراسة. فالتقسيم اللي قسمته هذا قد تجد مثله في كلام الشيخ ابن عثيمين، لكن الشيخ ابن عثيمين قال أربعة أنواع، في الحقيقة أن النوعين الآخرين عنده هما نوع واحد، هما نوع واحد، إنما أنا أضفت النوع الرابع وهو فراسة المؤمن، وقد النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليه وقال اتقوا فراسة المؤمن، اتقوا فراسة المؤمن. وكذلك هناك نوع يكون فيه ثقة بالله عز وجل، وهذا لا يكون بعلم، لا يكون إخبارا بالغيب، بل يكون حسن ثقة بالله. يعني مثلا أنس بن النضر قال والله لا تكسر ثنية الربيع، أخت الربيع، أخت الربيع كانت كسرت ثنية لشيء، فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم بالقصاص، ثنية السنة الثانية يعني قصاصا للسنة الأخرى. فقال أنس بن النضر والله لا تكسر ثنية الربيع. هنا هذا نوع من الذين إذا أقسموا على الله لأبرهم، ف فهل هذا ادعاء علم الغيب؟ ما يسمى هذا حسن ثقة وكأنه دعاء. فهو هنا لما بيقسم على الله والله يبره هو في الحقيقة يدعو الله، ولكن يدعو الله بقوة وبقسم على الله سبحانه وتبارك وتعالى، فلا يدخل في شيء من الغيب، بل هو نوع من الثقة بالله. فأنا لما أقول يا رب مثلا مصطفى يخبر مثلا والده مريض، فأنا قلت يا رب غدا يا رب عجل شفاء أبي مصطفى غدا، فشوف هذا الدعاء من الغيب أم هو نوع من الدعاء مصحوب بالقسم على الله سبحانه وتعالى. ولما هلال ابن أمية كان دائما يتوقع شر، فدائما يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول لو أن رجلا دخل داره فوجد امرأته مع رجل آخر، فهل إذا يعني ذكر هذا قال له البينة أو حد في ظهرك، لازم تجيب بينة وإلا حد. فجاء هلال بن أمية مرة وقال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت فلانة زوجتي مع فلان مع شريك ابن زحماء. قذف ابنا بشريك ابن زحماء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد انتظر. جيب شهود لهم الأربعة، يا إما شددك حد الكام وهو كان 80 جلد، قال والله لن يجلدني الله عليها. قال والله لن يجلد، كلمة على المستقبل، هذه كهانة يا إخوانا ماشي ثقة، يعني تجري مجرى إيه الدعاء. يبقى إذن لما إياك أن تأتي تقول لمهلية ابن أمية قال للنبي صلى الله عليه وسلم والله لن يجلدني الله عليه، وفعلا ربنا أنزل القرآن والذين يرمون أزواجهم ولن يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. الآيات في سورة النور هذه أبرت قسم هلال فلم يجلد بها، لم يجلد بها. فإذا ما يجري مجرى الدعاء لا يدخل في مسألة ادعاء علم الغيب. لكن إذا النوع اللي ينبغي أن نركز عليه لكي نحمي أنفسنا هو أنه الذي يدعي علم الغيب هذا كافر كفرا أكبر، لأنه مكذب بقوله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ولأنه ادعى نفسه شريكا مع الله عز وجل في تدبير العالم. طيب كده انتهينا من كلمة الكهان، وعرفت سر أن الشيخ محمد عبد الوهاب قال ما جاء ولم يقل باب كفر الكهان. قال روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ولا ندري من، قال ربما تكون عائشة رضي الله عنها، والله أعلم. أكثر من روت عن النبي صلى الله عليه وسلم هي عائشة، ثم يليها أم سلمة، ثم يليها حفص. قال من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. هنا العراف أحيانا يكون هو الكاهن، في اللفظ لفظ الكاهن ولفظ العراف يلتقيان ويفترقان. فالكاهن هو من يدعي معرفة الغيب وكأنه يأتي خبر السماء ويقول، أما العراف فيأخذ مقدمات يبني عليها ويزعم علم الغيب بناء على المعطيات التي عنده. فهنا الخلاف، هنا الفرق. إيش الفرق؟ إما أنهما معا يبقى كده فيش مشكلة، هذا يدعي علم الغيب وهذا يدعي علم الغيب، مرة نسميه كاهن ومرة نسميه عرف، ومثل ما نقول هذا نبي وهذا رسول، يعني المسألة قريبة ما في إشكال فيها. هذا عبد هذا مملوك، هذه أمة هذه جارية، فيكون من باب يعني الترادف، إن الكاهن والعرف فيكون باب الترادف، كما نقول أمة وجارية. لو قلت لك أمة فلان زي جارية فلان، لو قلت عبد فلان زي مملوك فلان زي غلام فلان. إما أن يكون باب الترادف وإما أن يكون في اختلاف. الاختلاف هو أن الكاهن من دون مقدمات يدعي علم الغيب، أما العراف يقول لك اسمك إيش اسمك وأمك اسمها إيه وأم اسمها كذا، ساكن فين ساكن في المكان، أكلت إيش الصبح أكلت كذا كذا كذا، إذن كذا كذا إذن كذا. عرفت؟ الكاهن لا يسألك مثل هذه الأسئلة، الكاهن يخبرك مباشرة. وكان في اليونان في كاهن اسمه كاهنة دلفي، مدينة ضخمة اسمها دلفي، كل مدينة في اليونان القديمة كانت دويلة، دويلات اليونان، ما كان في دولة، في دويلات، في دويلة أثينا، دويلة سبارتا، في دويلة اسمها دلفي، مدينة اسمها دلفي، هذه مركز الكهان. فتذهب إليه يقول لك الخبر مباشرة، تقول له مثلا ذهب الأثينيون إلى دلفي، نحن في حرب مع سبارتا، قلنا نعم أنتم في حرب مع سبارتا، بعد 10 أيام سينتصر أسطولكم على أسطول سبارتا، لا مقدمات ولا كهان. أما العراف، من أنتم وماذا فعلتم وماذا كان وما اسم أمك، ما اسم أبيك، ما كذا، ما قبيلتك، متى ولدت، هل أنت متزوج أو لا، هل عندك أولاد أو لا، هل كذا هل كذا، مقدمات، ثم يدعي بعد هذه المقدمات علم الغيب. فهذا هو العراف، تمام كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا، من أي واحد، لأن من تفيد العموم، طبعا هي شرطية لكنها تفيد العموم. من أتى عرافا، العراف مبالغة من عارف، العراف مبالغة من عارف، والغالب على المعرفة اختلافها مع العلم. فأنت لا تقول أنا أعلم الشيخ ابن عثيمين، لا، تقول أنا أعرف الشيخ ابن عثيمين. فالغالب أن المعرفة تكون للذات، وأما العلم يكون للشخص، للأحوال، وأحيانا يستخدم هذا مقام هذا وأحيانا مقام هذا. فنقول مثلا العارف ابن القيم، الأولى أن نقول إيه؟ العالم ابن القيم والعلامة ابن القيم. ولذا احنا ليه نتباسط شوية في مسألة المعرفة والعلم، لأن العلماء يعرفون التوحيد بقال معرفة الله بالتوحيد، لو قالوا العلم بالله بتوحيده هذا أسهل وأيسر، لكن أحيانا يأتي كلمة المعرفة تحل محل العلم، إنما الصحيح أن المعرفة تكون منصبة على الذوات، والعلم يكون منصبة على الأحوال، كما أن المعرفة في الغالب يسبقها جهل، إنما العلم لا يسبق جهل، من مثلا لو كان الغالب أن العلم لا يسبق جهل، وإنما يسبق درجة ثم تزيد، درجة ثم تزيد في المخلوقين، في المخلوقين. ولم يوصف الله عز وجل أبدا بالمعرفة، لكن يوصف الله عز وجل بالإيه؟ دي من أعظم صفات الله ومن أسمائه العليم، صح، والعلام. فدائما يوصف ربنا عز وجل بالعلم، عالم الغيب والشهادة، بكل شيء عليم. هل سمعت عن وصف الله في القرآن والسنة بأنه عارف أو عراف؟ لا، أنا بقول اسمه صفة، في اسمه صفة مفيش. هو حديث واحد تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشيء، بس كده، مفيش غير، مفيش غير، ده يتيم، مفيش غير خالص، يتيم. فإذا لا يوصف الله عز وجل في الغالب، أو لم يوصف بالمعرفة أبدا. فنبحث في الكتاب ما نجد أبدا اسم أو صفة لله بالمعرفة، ونبحث في السنة لا نجد اسم ولا وصف لله بالمعرفة. هو فعل واحد أتى في الحديث، تعرف إلى الله في الرخاء، ما يصلح قل يعلمك، لأن لو قلت يعلمك معناه أن سبب ذلك أنه لم يكن يعني، صح ولا لا؟ فمن هنا قال تعرف الله في الرخاء، يعرفك في الشدة، يعني يتقصدك برحمته في شدتك، في شدتك يتقصدك بالرحمة، فهنا يعرفك حتى مؤولة، يعني حتى لما وردت مرة واحدة يتيمة إيه؟ مؤولة، لأن لو ليست مؤولة تخذ على ظهرها معناه أن الله لم يكن يعرفك، تصلح. تعرف الله في الرخاء، يعرفك في الشدة، يعني كان قبل ذلك لا يعرفك، صح هذا؟ يجوز هذا؟ إذا يجب التأويل، يجب التأويل مثل مسألة مريض، مثل مسألة كنت يده. فلا نصف ربنا عز وجل بالمعرفة، لأنه لم يرد في الكتاب والسنة وصف لا بالمعرفة. والمرة اليتيمة اللي استدرك عليها عبد القادر فيها، المرة اليتيمة اللي وردت إنما وردت مؤولة، مؤولة، يعرفك في الشدة، ما هي لو حتى مقيدة وهي بمعنى المعرفة، إنه برضو ما عرفنيش قبل كده، إذا ربنا لا يعرفني في رخاء. يعني المقابلة هنا مؤولة ولا هي هي؟ انت لو قلت مقابلة كمان يبقى معناها ان انت لا تعرف الله اصلا، فجيت في الرخاء فتعرفت اليه، وهو جه في الشدة وعرفك، فلا تصلح هذا ولا ذاك ابدا. فاذا حتما لابد من التأويل، لابد من التأويل، ويبقى معناها تعرف إلى الله يعني تعبد الله عز وجل مخلصا في الرخاء، صح كده؟ ولا تعرف يعني عرف؟ تعرف يعني تعبد الله مخلصا في الرخاء، ها؟ يتقصدك بزيادة رحمتي في الشدة. من غير هذا التأويل لا يمكن يستقيم الكلام. اترك هذه عبد القادر والسلام، اترك هذه خالص، خلينا في المسألة. دعونا في المسألة. إذن لم يوصف الله أبدا بالمعرفة، صح؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لم يوصف أيضا بالمعرفة، وإنما دائما يوصف بالعلم صلى الله عليه وسلم. وصفة العلم أعظم صفة، ولذا لما قارنوا بين العلم والعقل فقالوا ربنا لا يوصف بالعقل أبدا، ولا نقبل من الفلاسفة كلمة وصف الله بالإيه؟ بالعقل. ولذا قالوا علم العليم وعقل العاقل اختلف من منهما قد أحرز الشرف. فالعلم قال أنا أحرزت غايته، والعقل كذا كذا، ثم آخر الأبيات أبيات طويلة، في آخر الأبيات إيه؟ فقبل العقل رأس العلم فانصرف. وقبل العقل رأس العلم، لأنه لما قال له بأين الرحمن اتصف، مين العلم بيقول العقل بأين الرحمن اتصف بي ولا بيك، فقبل العقل رأس العلم وانصرف. الشاهد انه لا يوصف ربنا بالعقل، ولم يوصف بمسألة المعرفة هذه، وانما دائما يوصف بالعلم سبحانه عز وجل. اما العراف، اذا هنا لا اختلاط ابدا بين اسم العراف وصفات الله تبارك وتعالى. العراف قلنا اما ان يكون هو الكاهن، واما ان يكون له مقدمات يحسب بها اشياء ثم يدعي بها معرفة الغيب. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أتى عرافا، مش كده؟ من أتى عرافا، طيب هو الإتيان العراف مشكلة. من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. هو هنا عدم قبول الصلاة بسبب السؤال. أما لو صدقه، لا هنا الأول فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. السؤال الوارد يا أخي الله بعدين، الأول فسأله، الرواية اللي في مسلم فسأله، الرواية الصحيحة فسأله لم تقبل له صلاة. مسلم لم يورد رواية كلمة تصدق خالد. انت اما تسبقوني في الكلام يا اما تسمعوني، حاجة من اثنين، ما حاجة من اثنين، انا اتكلم وانتوا تسمعوا وبعدين تعقبوا، يا انتوا تسبقوني وانا اعقب، مفيش الا كده. فرواية مسلم ليس فيها تصدق خالص، مفيش فيها تصدق، وانما السؤال فقط. فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. اذا مجرد السؤال يجعل الصلاة لا تقبل 40 يوم، ودي حنبينها كيف لا تقبل. يبقى ان يسأله مجرد السؤال هذا حرام ولا لا؟ حرام، الا اذا كان يسأله ليقيم عليه الحجة، ليثبت كذبه، ليمتحنه، هذه كلها خارجة عن مسألة الاثم والمعصية وسنبين. اما ان يسأله فيصدقه، هل لا تقبل له صلاة 40 يوما ام لا تقبل له صلاة ابدا؟ انه كفر، صح ولا لا؟ لما يأتي عراف ويدعي علم الغيب وأنا أصدق أنه يعلم الغيب، هذه صلاة 40 يوم إيه؟ هذا كفر، هذا كفر. ولذا ليست الرواية صحيحة من أتى عرفا فصدق لم تقبل له صلاة 40 يوم، هذه غير صحيحة، لأنه لو صدقه كفر، لو صدقه كفر. فإذا هو أتى إليه ومجرد سأله فقط، مجرد السؤال عقوبة سؤال العراف عدم قبول الصلاة 40 يوم. ومعنى عدم قبول الصلاة ليس أنه يعيد هذه الصلوات، يعني ما يعيد 800 صلاة، لأن 5 × 40 = 800، فما يعيد 800 صلاة، وإن 5 × 40 = 200. لا، ليس معناه أنه يعيد الصلوات كلها، وإنما معناه أن الصلاة لم تقبل. وكم منا يصلي ولا تقبل الصلاة، لأن الصلاة مبنى القبول فيها على الخشوع، فإذا انتفى الخشوع ما في قبول. وأحيانا كثيرة يصلي الإنسان بلا خشوع لأنه لاهي الذهن غافل. فإذا سألته وصدقته واعتبرت قوله فهذا كفر، لأن الآية تبين أن علم الغيب مختص برب العزة تبارك وتعالى. أما إن جئت تسأله الشيخ ابن عثيمين يقول لنتبين هل هو صادق أو كاذب. قال لا بأس به، لا بأس به، يعني على سبيل الاختبار، على سبيل الاختبار. وهنا الاختبار على ماذا؟ اختبروا على إيه؟ ما يقصد، ماذا يقصد بالاختبار؟ على سبيل الاختبار أتأكد هذا الرجل ينقل عن الجن أم أنه يضرب خلاص ويكذب. وإذا النبي صلى الله عليه وسلم سأل ابن صياد، هل سأل ابن صياد ليبين كذبه؟ لا، غير صحيح، غير، لأنه ما كذبش، لأن الرجل لم يكذب فعلا. فإذا قلنا السؤال هنا مقصود بأنه يبين كذبه، لا، هذه مسألة أخرى. السؤال الاختبار غير سؤال تبين الكذب. فسؤال الاختبار النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعلم هل هذا الرجل له اتصال بالجن أم ليس له اتصال بالجن. وابن صياد غلام وموجود في المدينة، بعض الصحابة يجزم أنه المسيح الدجال ومنهم جابر، وهذا غلط، هذا غلط لأسباب كثيرة. أول شيء أن الدجال محرم عليه دخول المدينة، وهذا يعيش في المدينة، فكيف يكون الدجال؟ الدجال محرم عليه دخول مكة والمدينة. فلو قال بعض الصحابة وبعض التابعين أن ابن صياد هذا هو المسيح الدجال يكون غلط، صح؟ لأن احنا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه محرم عليه دخول مكة والمدينة، ما يستطيع، يجب ملائكة واقفة بالرماح، فلا يستطيع دخول مكة والمدينة أبدا. فابن صياد عاش في المدينة ومات في المدينة. طيب ابن صياد كما روى أبو موسى الأشعري بسند صحيح حج البيت، وقلنا المسيح الدجال لا يدخل مكة، لا يدخل مكة أبدا، ما يدخل مكة خالص. إذن ده عاش في المدينة ودخل مكة وحج البيت. وقال لأبي موسى الأشعري تقولون إني أنا الدجال؟ ألم تذكر يا أبا موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه محرم عليه دخول مكة والمدينة، وها أنا معك في الحج. وليس هذا تبرئة له، هو دجال ولكن ليس الدجال، هو دجال يعني أحد الدجاجلة أو أحد الدجالين، وليس هو المسيح الدجال. فهذا أحد الدجالين ويدعي معرفة الغيب، وهذا الدجال كان ينتفخ فيملأ شارع المدينة، يعني جسمه ينتفخ يملأ الشارع كله، يسد الشارع، فهو شيطان من الشياطين الإنس. ولذا لما رأوه بهذا الشكل اعتقد بعض الصحابة أنه هو الدجال وجزم بذلك، وهذا اجتهاد منه له فيه أجر واحد جزا الله خير. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى ابن صياد، ثم قال لابن صياد ماذا خبأت لك؟ ايش اللي في ضميري من جهتك؟ ايش انا مخبي لك؟ قال له الدخ. هنا الرجل كذب؟ لا، ما كذب، النبي صلى الله عليه وسلم فعلا مخبئها. هو النبي صلى الله عليه وسلم انزلت عليه سورة الدخان، والجني اللي بيسترق السمع أراد يبلغ ابن صياد باسم السورة، اسمها ايه؟ دخان. فقال الدخ، والجني ما استطاع، كان الشهاب قد أدركه، فابن صياد عرف نصف الاسم، يبقى السورة اللي عند ابن صياد اسمها ايه؟ الدخ. والسورة الحقيقية اسمها ايه؟ لكن ابن صياد ما سمع بقية العبارة، فلما قال الدخ هنا صدق ولا كذب؟ صدق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اخسأ فلن تعدو قدرك. هنا سؤال على سبيل الإهانة ولا على سبيل الاختبار؟ على سبيل الاختبار، على سبيل الاختبار. فسؤال الكاهن على سبيل الاختبار هل يعد كفرا؟ هل يعد معصية؟ هل لا تقبل الصلاة؟ لا يمكن أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكل هذه محرمات، والمحرمات لا يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. القسم الرابع أن يسأله ليظهر يعني كذبه وعجزه، ليظهر كذبه وعجزه، فيسأله عن أمور لا يعلمها إلا هو وحتى القرين لا يعلمها، فهنا ينفضح أمره مباشرة، فهذا سؤال إهانة. إذن سؤال الاختبار جائز، سؤال الإهانة جائز، أما السؤال لمجرد أن الواحد يسأل كاهن فهنا لا تقبل له صلاة 40 يوما، لأن هذا ضعف في الإيمان. ضعفة الإيمان، وممكن الشيطان يتسلل إليك لو الكاهن ده أخبرك بشيء فيه صدق، ممكن الشيطان يتسلل يقول لك لا أكيد بيعلم الغيب أو بيعلم شيء من الغيب. فخوفا عليك النبي صلى الله عليه وسلم حماية لجناب التوحيد، وحرصا عليك لأنك مؤمن قال لك إياك أن تسأله، لأنك لو سألته لن تقبل صلاتك 40 يوم. أما من جاوب صدق 40 يوم 40 يوم 40 يوم، هذا كفر، هذا كفر. طيب، إذن الحديث لم تقبل له صلاة 40 يوما، إذا من جاء إلى كان فصدقه، كلمة فصدقه ليست من رواية مسلم، لكن الحديث أصله في مسلم برواية فسأله، فلذا كثير العلماء قالوا هو في مسلم، ودي بتبقى نوع من التجاوز. أحيانا الإنسان يقول لك رواية البخاري، وتكون الرواية في البخاري ولكن اللفظ الزائد فيه لفظين زائدين، يكون في ابن ماجه، يكون في أبي داود، وصحيح، لكن الإنسان يقول في البخاري، هذا نوع من التجوز ويسامح فيه أهل العلم، نوع من التجوز ويسامح. فلا تمسكها أنت على محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، لابد من التجوز في هذه المسألة. العلماء الراسخون لابد أن يعني نعرف طرق إعذارهم. طيب، هنا سنرجع مرة أخرى، لابد من فهم المسألة. الكاهن عرفناه، والعراف هو الكاهن أو شبه الكاهن لأن المؤدى واحد، فالكهانة والعرافة الاثنين ادعاء من غيب يعني كفر. أما من أتى الكاهن، فإذا أتى الكاهن لكي يسأله هذا لا بأس به، وإذا أتى الكاهن ليهينه ويظهر كذبه هذا من المستحبات، وإذا أتى الكاهن لمجرد أنه يسأله فقط يبقى في هذه الحالة لا تقبل صلاته 40 يوم، وإذا أتى الكاهن وسأله وصدقه فهذا قد كفر. هذه أربعة أحكام، أربعة أحكام مصطفى لهم أربعة أحكام كفر. استحب فقط، نعم فقط، لا تقبل له صلاة 40 يوم. ما معنى لا تقبل له صلاة؟ يعيد الصلاة، يقتل بيتهم ترك الصلاة؟ لا، هي الصلاة سقطت من عليه. وكم من أناس يسقطون الصلاة ولكن لا تقبل. ولذا صحابي الجليل رضي الله عنه الذي كان يسيء صلاته قبل أن يصلحها له الرسول صلى الله عليه وسلم، هل تظن قبول الصلاة؟ لا. هل تظن اسم الرجل؟ لا. هل يعيد الصلاة التي أساء فيها؟ لا لا. إذن كثير من الناس ممكن يصلون ولا تقبل لكن تسقط الفريضة عنهم، فهنا لا تقبل له صلاة 40 يوما، تسقط الفريضة عنه ولكن غير مقبولة، مهما خشع، مهما قرأ، مهما سجد، مهما بكى، لن تقبل له صلاة 40 يوما. طيب، هذه الأقسام. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تكلم كلاما لا نوافقه فيه، فذكر أن الجن يخدمون الإنس في أمور، تمام، يخدمون الإنس في أمور، والكهان يستخدمون الجن ليتجسسوا على خبر السماء وهم يضيفون إليه الكذبات، هذا كله سليم. ثم قال فالجني يخدم الإنس في أمور لمصلحة الإنس، وقد يكون للجن فيها مصلحة وقد لا يكون له فيها مصلحة، بل لأنه يحبه في الله ولله. ولا شك أن من الجن مؤمنين يحبون المؤمنين من الإنس لأنهم يجمعهم الإيمان بالله، وقد يخدمونهم لطاعة الإنس لهم فيما لا يرضي الله عز وجل. يعني يقول في الأول إن فيه تعاون بين الإنس والجن من باب المحبة في الله، لأن المؤمن يحب أخاه المؤمن، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم، ولم يقل المؤمنون من الإنس والمؤمنات من الإنس بعضهم أولياء بعض، بل عم لفظ المؤمنين. فإذا ومعلوم أن الملائكة تحب المؤمنين وتستغفر للذين آمنوا وتستغفر لمن في الأرض، وهذا وارد في سورة الشورى، يستغفرون لمن في الأرض، وغيرها كتير يستغفرون للذين آمنوا، في غافر يستغفرون للذين آمنوا، وفي الشورى يستغفرون لمن في الأرض. فالملائكة مؤمنون وأهل الإيمان فبينهم محبة. طيب، والجن فيهم مؤمن وفيهم كافر، فهنا ابن عثيمين جريا على كلام شيخ الإسلام رأى أن طالما إن المؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، إذا المؤمنون من الإنس والجن بعضهم أولياء بعض، وإن الجن المؤمن الصالح المصلي يحب أن يخدمك أنت أيها الإنسان المؤمن، فبالتالي يؤدي لك خدمات في مصلحة وفي طاعة، فما المانع منها؟ هذا هو الذي يراه شيخ الإسلام والذي يراه الشيخ محمد الصالح ابن عثيمين رحمه الله. وهناك تعاون بين الإنس والجن فيما ليس بطاعة الله، وفيما ليس بطاعة الله نوعان، إما أن يكون كفرا أو شركا، وإما أن يكون تعاون على معصية. يعني جن عاصي ويساعدك أنت كإنسان عاصي في الحصول على المعصية، تريد خمرا يجيب لك خمر، تريد استروكس يجيب لك استروكس، تريد مخدر يجيب لك مخدر، تريد سرقة مال يسرق لك مال، تريد سرقة طعام يسرق لك طعام، هذا تعاون على المعصية، تمام؟ أما إذا قال لك اسجد لي أو اسجد لإبليس فهذا تعاون على الكفر. يبقى إذن التعاون بين الإنس والجن إما تعاون فيه خير كتقسيم الشيخ وتقسيم ابن تيمية، إما تعاون على الخيرات، وإما تعاون على المعاصي، وإما تعاون على الكفر، وكل نوع له نوع. فإن كان تعاون على الخيرات قال هذا بر وتقوى وهنا وقف، وإن كان تعاون على المعصية فهذا فسق ومعصية، وإن كان تعاون على الكفر فهو كفر. طيب، فقال الشيخ، أنا بدنا بنقرأ كلام شيخ ابن عثيمين لأهميته. والأغرب من ذلك أنهم ربما يخدمون الإنس لأمر محرم من زنا وغيره أو غيره، يأتي لك بالمرأة ولا غيره والعياذ بالله، ويساعدك في هذه المعاصي. طيب، فهنا النقاط هذه نحن نصدق أن الجن يتعاونون على المعاصي، وإنما يتعاونون على الكفر، ونصدق أنهم قد يتعاونون على الأمور الإيمانية، لكن أن لنا العلم بهذا؟ يعني افترض أنت قاعد كده ثم لقيت حد بيوشوش معك، وأنت طبعا لا ترى، لأننا لا نراهم، وأنهم يروننا هم وأقهم وقبيلهم من حيث لا نراهم كما ذكر في الأعراف. فأنا جالس رأيت وردة بتكلمني، رأيت دجاجة بتكلمني، رأيت قطة تكلمني، رأيت لم أرى شيئا وسمعت صوتا، ويقول لك أنا أخوك عبد الله من الجن المؤمنين، وأنت رجل صالح، وأنا أريد أن أتعاون معك، كنت تريد شيء أنا أساعدك فيه، كنت تريد نشر مسألة ممكن تبلغني وأنا أروح أبلغ إخوان الجن، وأنا مثلا أنت رجل طالب علم أسمعك تدرس، فهل ممكن تفتيلي في مسألة كذا 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 وأنا أروح أنقلها إلى إخواني من الجن؟ فهذا أمر ظاهره بر وتقوى، لكن أنا لي أن أعلم أنه صادق، وأنا لا أراه ولا أعلم عنه شيئا، فممكن يكون هذا الكلام كله من كافر يضحك علي ويخدعني لأثق فيه، ثم لما أثق فيه بعد ذلك يريدني الموارد ويهلكني. فإذا الأولى أني لا أتعامل معه أبدا. أما استدلال الشيخ بأن النبي صلى الله عليه وسلم جلس مع الجن وقرأ عليهم وهم ولوا إلى قومهم منذرين، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هل بلغنا أن أبا بكر رضي الله عنه لما كان يخطب كان يوجه الجن في شيء، أو أن عمر رضي الله عنه كان يوجه الجن المؤمنين في شيء؟ لا، ماشي. إذن لا ينبغي أن ندخل هذا المجال أبدا سدا، لا سيما إن السلف أجمعين لم يرد عنهم هذا أبدا، والأثر الذي يورده غير صحيح، وهو أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه غاب وقلقوا عليه، فذهبوا إلى امرأة لها رئي من الجن فسألوها أن تسأل الجن المسلم الذي معها أين أمير المؤمنين، فأرسلته، فذهب الجن بحث عنه وجده يسم إبل الصدقة، يسم إبل الصدقة، الوسم يعني وضع علامات على إبل الصدقة، فجاء فقال اطمئنوا إنه يسم إبل الصدقة فاطمئن. هذا غير صحيح، أثر غير صحيح. ولو صح هم من السلف واصطفاهم الله عز وجل والله جل يعصمهم، أما نحن فما ندري صح ولا لا. إذن الأثر لا يصح. ثانيا، بفرض بفرض أنه صحيح فإنه لا يعمل به، لأن باقي السلف بعد ذلك لم يعملوا بشيء منه أبدا. فمسألة التعاون بين الإنس والجن التي أقرها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وقال هذا تعاون على البر والتقوى، وأقرها الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، في الحقيقة أنها لا ينبغي أن أو لا ينبغي أن يؤخذ بقوليهما، بل نأخذ بخلاف قول شيخ الإسلام وبخلاف قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. النبي صلى الله عليه وسلم تعامل معهم، هذا رسول الإنس والجن، لكن نفترض أن أنت عالم، هل أنت عالم الإنس والجن؟ هو يستطيع، هل الجن يستطيعون يخدعوا محمدا صلى الله عليه وسلم؟ لا يمكن. طب هل الجن يستطيعون يخدعوك؟ طب يستطيعون يخدعوك. ولذا ما سمعنا مثلا الإمام مالك رحمه الله في الدرس، الإمام مالك كان يجلس في المسجد النبوي ويأمر بالبخور تطلق عليه، ثم يقول حدثني مثلا نافع، حدثني أحد قال أخبرني عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان، وطول ما عمال يدرس أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المباخر تعمل، ثم لا لم يقل أبدا يا إخواني ممن حضرني من الإنس والملائكة والجن، ما قالها أبدا. بعض المشايخ الآن يقول والسلام مثلا وأشهد من حضرني من الإنس والملائكة، ولا يقول الجن، لأنه لن يكون السلف يتعامل في مسألة الجن لأنه شيء خطي جدا. أما الشيء الخطي المتيقن منه هم الملائكة، فنحن على يقين أن الملائكة معنا لا تفارقنا، وأنهم أهل خير صح، وأنهم يحضرون مجالس العلم، لكن أنا كيف أثق أن في جن صالح ولا فاسد؟ أنا مات. فالصحيح أخوانا أننا لا نتعامل مع الجن أبدا أبدا بحجة التعاون على الإسم وعلى البر والتقوى، هذا غير صحيح. ولو جاء جني وقال فلان الذي ظلمك أنا ممكن أذهب وأتيك بأدلة تثبت براءتك، هل تستعين بي؟ يقول لا، لا أريد منك شيء، الله عز وجل وكيلي، الله كفيلي، الله ناصري، حسبي الله ونعم الوكيل، اذهب. يقول انت في ضاع منك مال وأنا سأتيك به، قل لا أريد منك شيء. هو لو أتى به طيب، ولا حتى جزاك الله خير، ولا حتى جزاك الله خير، لأن الظالم ممكن يكون كافر وبيستني، فأنا لا أطلب منه شيء ولا أتوكل إلا على مولاي سبحانه عز وجل، لأننا نطلب من الملائكة فنطلب من الجن، والملائكة مصدر ثقة والجن مصدر شك، فلا يمكن نثق فيهم بحال من الأحوال. لذا الشيخ ابن عثيمين يقول فصدق، هذه ليست في صحيح مسلم، وأنتم تعجلتم. إذن السؤال هو الذي يمنع قبول الصلاة 40 يوما، 40 يوم ماشي. طيب، قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا، الحديث الأول من أتى عرافة، هنا من أتى كاهنا، ولا فرق صح، لأن هذا يدعي معرفة الغيب بصورة وهذا يدعي معرفة الغيب بصورة، ولا ينبغي أن آتي لا كاهن ولا عراف. فصدقه بما يقول فقد كفر. فلو كان الحديث الأول صحيح لحصل تعارض شديد بينه وبين هذا، صح ولا لا؟ نقول فصدقه لا تقبل الله 40 يوما، وهنا فصدقه فقد كفر، إيش هذا تعارض ولا لا؟ فقال من أتى كاهنا فصدقه بما يقول، يعني بأنه يعلم الغيب، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. المقصود فصدقه بما يقول في ادعاء معرفة الغيب فقط. لكن لو أنك هنا قال قولة حق يغمسها ب20,000 باطل، لكن قولة الحق التي يقولها نصدقه أو نكذبه؟ لأن الذي هو أشد من الكاهن صدقه النبي صلى الله عليه وسلم، قال صدقك وهو كذوب. فلو أنك هنا يريد أن يخدعك فيقول لك أنت تعلم أن الله عز وجل خلق السماوات والأرض، هذه العبارة لابد يكون صادق، لكن ما بعدها هو إذا فصدقه لابد أن تكون مقيدة ليست مطلقة، مقيدة في ادعاء علم الغيب. فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، والذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم هو القرآن. فقد كذب بما أنزل، كذب القرآن، وهو المقصود قوله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثوا، وقوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، هذا وجه الكفر، وجه الكفر هنا. طيب
فصدقوا بما يقول، قلنا صدقوا بما يقول لابد أن تكون مقيدة وليست مطلقة، إلى جانب أن ينبغي أن يكون الاستعداد موجودا بتكذيبهم على الدوام. هذا إذا إنما لا نذهب إليهم أبدا. كفر بما أنزل على محمد، والذي أنزل محمد هو القرآن، وأيضا هذا مقيد وليس مطلقا، لأنه ليس مكذبا بكل القرآن، وإنما المصدق بالآيات التي تثبت انفراد الله عز وجل بإيش؟ بعلم الغيب. والذي أنزل محمد صلى الله عليه وسلم هو القرآن الكريم، وكذلك الأحاديث القدسية مما أنزل المعنى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما اللفظ فمن عنده صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا هو الصحيح، أن الحديث القدسي معنى من عند الله ولفظا من عند محمد صلى الله عليه وسلم. ولأنه لو كان اللفظ والمعنى كما قال بعض أهل العلم، إذا كان اللفظ والمعنى من عند الله عز وجل صلينا بالحديث القدسي، ويعد الحديث القدسي أعلى من القرآن، لأنه هنا السند متصل، النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل، أما القرآن ففي جبريل، في جبريل وعلو السند كلكم تعلمون. لو كان الحديث القدسي لفظا ومعنى من عند الله، إذا النبي صلى الله عليه وسلم تلقاه مباشرة عن الله، وأما وفي الحالة دي حيتطوق على القرآن بأن القرآن متلقى من جبريل متلقى عن الله، فإذا يكون القرآن أنزل سندا من الحديث القدسي صح. فالحقيقة أن وفي نفس الوقت نتعبد ونصلي بالحديث القدسي، فخلاص بعد يقول استقيموا ولا صح، استووا بعد الفاتحة يقول يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته، فما يصلح هذا. فالحديث القدسي المعنى من عند الله واللفظ من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث حديث الرسول صلى الله عليه وسلم المعنى واللفظ من عند النبي صلى الله عليه وسلم بتوفيق الله عز وجل، بتوفيق الله تبارك وتعالى. تمام. طيب، وللأربعة، للأربعة احنا عندنا الكتب الست، شيل البخاري ومسلم يبقى فاضل ايش؟ أربعة، هم ست أصحاب الكتب الست، لما نقول أصحاب الكتب الستة يبقى نقصد البخاري ومسلم، وبعدين أبو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه، هذه الأربعة، أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، لما يبقوا سبعة داود مسند أحمد رحمه الله. فقال وللأربعة، يعني الأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وهذا هو الترتيب، أبو داود أجل من الترمذي، وأبو داود تلميذ أحمد، والترمذي تلميذ أحمد، اثنين، لكن أبو داود أجل من الترمذي، والترمذي أجل من النسائي، والنسائي أجل من ابن ماجه. قال وللحاكم، الحاكم طبعا معلوم أمره صاحب المستدرك، ولكن الحاكم ممن يتساهل في التصحيح، ولذا قال بعضهم لا عبرة بتصحيح الحاكم، لا عبرة بتصحيح الحاكم. شوفنا زمن يقول قالوا لا عبرة بتصحيح الحاكم ولا بتوثيق ابن حبان، لا عبرة بتصحيح الحاكم ولا بتوثيق ابن حبان ولا بإجماع المنذري. والحقيقة هم أبرياء، لأنه الحاكم يصحيان يكون تصحيحه صحيح، أحيانا يكون تصحيحه صحيح، وابن حبان يتساهل في التوثيق لكن أحيانا يكون توثيقه صحيح. وأما المنذري فالحقيقة أنه هو لما بيقول أجمع يقصد أجمع من نحفظ عنه من أهل العلم، ولا يقصد أجمع المطلق. ماشي، ما عليه. قال وقال الحاكم صحيح على شرطهما، يعني على شرط البخاري ومسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه من أتى عرفا أو كاهن. احنا قلنا لو العرف هو الكاهن هيبقى كلمة أو هذه على سبيل الترادف، ما في إشكال فيها، كما تقول ما من حاجة ولا داجة، فهيكون على سبيل الترادف لا على سبيل المغايرة. أو أما إذا كان العراف غير الكاهن كما فصلنا في أول الدرس يبقى أو ما في إشكال فيه. فصدقه بما يقول، هذا من غير ما يكمل الحديث فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، قد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ماشي. قال ولأبي يعلى بسند جيد، يعني حسن، عن ابن مسعود رضي الله عنه مثله موقوفا، يعني موقوف على ابن مسعود،
أن من أتى كاهنا أو عرفا فصدقه فقد كفر، قد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وموقوف يعني موقوف على أبي هريرة، وحتى لو هو موقوف على ابن مسعود هذا لابد أن يكون له حكم الرفع. مسائل العقيدة والتشريع إذا وقف على الصحابة فلا حكم الرفع. وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. عمران بن حسين هو أجل من أبي حسين وأبوه صحابي وهو صحابي. وعمر بن حسين معلوم كانت الملائكة تنزل تسلم عليه في مرضه، أصابها قرحة الفراش وكان صادرا محتسبا رضي الله عنه. مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا لا ينبغي أن يكون منا. كلمة ليس منا يعني لا ينبغي، لأنه يقول ليس منا من بات شبعانا وجاره جائع إلى جواره وهو يعلم، ومنا من يبيت شبعانا وجاره جائع. لكن ليس منا هنا ليس معناه نفي الواقع، وإنما نهي عن أن يحدث هذا. فليس منا يعني لا ينبغي أن يكون منا. قال ليس منا يعني لا ينبغي أن يكون منا من تطير يعني من تشاء. فلو كان حديث عن الواقع هل ما فيش ولا واحد متشاء في أمة الإسلام؟ ولا الغالب الغالب التطير؟ أو تطير له. تطير هنا تشمل التفاؤل وليس يعني استخدام الطير لمعرفة الأمر الغيب. فليس منا من تطير من أتى بالطير ثم زجره لينظر هل ذهب يمينا فيفعل أو ذهب شمالا فلا يفعل. لا هو يفعل ذلك ولا يطلب من غيره أن يفعله، يقول له أنا لا أحسن زجر الطير وعندي مسألة أريد أن أفعلها فأفعل لي أنت، أريد أذهب عمرة وما عندي طير، فيا محمد أبو زيد الطير اللي عندك ازجره وانظر هل يصح أن أخرج أنا العمرة أو لا أخرج. أي صورة من صور إيش؟ التطير اللي هي صورة زجر الطير، الكوتشينة، المندل، الصحن، أي صورة، قراءة الفنجال، قراءة الكف، هذا كله البحث في معرفة ما صحة الفعل أو عدم صحته. فليس منا من فعل أو فعل له، وليس منا هذا الشاهد من تكهن أو تكهن له. تكهن يعني ادعى معرفة الغيب، أو تكهن له يعني أرسل من يستطلع له الغيب عند كاهن معين، يقول في كاهن سمعت عنه في الصعيد وأنا قادر، إذا بعبد القادر إلى هذا الكاهن فاسأله عن مسألة كذا وتعالى أخبرني، فهذا تكهن له. أو سحر أو سحر له، لا هو يسحر لمارة السحر ولا يطلب ممارسة السحر لأجله هو أو لمصلحته هو. ومن أتى كاهنا هذا التأكيد فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. سبق بيانه وتفصيله، سبق بيانه وتفصيله والحمد لله. قال ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما دون قوله ومن أتى، هي ومن أتى ماشي. قال البغوي العراف الذي يدعي معرفة الأمر أو الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. يعني العراف إن البغوي يريد أن يفرق بين العراف والكاهن، فقال العراف اللي يعرف لك مكان الشيء المسروق منك أو الضائع منك، فلما يكون شيء سرق منك أو ضاع منك اذهب إلى عراف لا تذهب إلى كاهن. فالعراف سيسأل عن أشياء، ايش الشيء اللي ضاع منك؟ ضاع مني كذا كذا كذا، متى ضاع؟ ضاع اول امس في الليل، من كان معك؟ كان معي فلان وفلان وفلان، هل كانت زوجتك موجودة؟ نعم كانت زوجتي موجودة، هل كان الشباك مفتوحا او مغلقا؟ كان مغلقا، هل باب كان مفتوحا او مغلقا؟ كان مغلقا، هل كذا؟ يسألك عن اشياء ثم يقول لك الضالة التي تبحث عنها موجودة في المكان الفلاني. فهنا هو هذه الملابسات ليست كملابسات النيابة والتحقيق، هذه ملابسات هو سيقول لك قولا ولكن يريد أن يخدعك بأشياء كأنه رجل دقيق وكأنه يضبط الأمور ضبطا. فالعراف هو الذي يدعي معرفة الأمر أو الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق أو الضاء يعني مكان الضالة ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل غير العراف. العراف كأنه يخبرك عن شيء ضاع منك، الكاهن يخبرك عن شيء سيحدث لك، يقول لك انت بكرة جاي لك مال من المكان الفلاني، غدا سيأتي ابن عمك من البلد الفلاني، بعد غد ستزع نتيجة كذا. هذا يخبر عن غيب وليس عن شيء ضائع. فهنا فرق البغوي ما بين العراف وبين، لكن هم يشتركان في ادعاء معرفة الغيب. وقال الذي يخبر عما في الضمير، يعني يقول لك أنت الآن تفكر في كذا وكذا وكذا وتريد أن تفعل كذا وكذا وكذا، أنا أريك، أريني، يقول لك أنا يعني أنا قرأتك، بحث أنا قرأتك، خلاص قرأتني قرأتني، فيقول أنا أعلم ما في داخلك، فأنت تفكر في كذا وتريد أن تفعل كذا وكذا وكذا. تقول صح والله، أنت تريد تخطف فلان بنت فلان، وأنت بتحب علانة بنت علان. فهنا هذا كله يدعي معرفة أيضا ما في الضمير من الغيب. وقال أبو العباس ابن تيمية، ابن تيمية لا عنده ولد اسمه عباس ولا غير، وهم يقولون قبره في الشام بجوار قبر ابنه، وليس له ابنه ولا متزوج، ابن تيمية لم يتزوج أصلا. وأنا أبحث والله لغاية الآن لم أعرف، لم أستدل هل كان له سرية أو لا، يعني هل كان عنده جارية أو لا. ابن عثيمين يجزم بأنه لا زوجة ولا سرية، وأن الرجل لم يكن يعني ممن يعني ممن عنده قوة شهوة للنساء، يعني شهوة النساء كانت ضعيفة، وانشغل بالعلم الشرعي فلم يفكر في الزواج، فليس له. ولكن هذه كنية له أبو العباس ابن تيمية. قال العراف اسم للكهف، تمام، والمنجم والرمان ونحوهم. هنا ابن تيمية ذكر ان كل هؤلاء يشتركون في الكهانة، يعني ادعاء معرفة الغيب، سواء عن طريق الرمز او عن طريق التنجيم او عن طريق الفتح الكوتشينة او عن طريق قراءة الفنجال او اليد، هذا كله من الكهانة، ممن يتكلم في معرفة الامور بهذه الطرق. واحد لك انا تخصصي كوتشينة، وانا لك انا تخصصي فنجال، وتخصصي كذا، اعوذ بالله، فهم كلهم كهان. طيب، هذا شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية صاحب المؤلفات العظيمة، والتي لا ندري كيف عمرنا لا يتحمل أن نقرأها، كيف هو ألفها وكتبها، الله يلا أمر، أمور عجيبة جدا، أمور عجيبة جدا. طيب، وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوم يكتبون أبا جاد، أبا جاد الأبجدية، أبجد هوس حطي كلمة، اللي يكتبون حروف العربية، كل حرف له رقم، كل حرف له رقم، فلما يضع أرقام وزي يسموه حساب الجمل، وبعض الإخوة يقرأ حساب الجمل غلط، حساب الجمل، إن كل حرف له رقم، فلما يريد يقول كلمة معينة مثلا يقول كلمة يقصد بها رقم معين. وإذا الشيخ السعدي ذكر ابن عثيمين رحمه الله انه قال ابيات وفي اخر منها قال يا رب تقبل سعينا، وكان يقصد بكلمة تقبل سعينا نحن في عام 1362 هجري، اغفر لنا، كذلك اغفر لنا، قال اغفر لنا سوى 1362، من الحرف الفلاني برقم والحرف الفلاني برقم نحطهم جنب بعض ارقام، فدي حسابات يعرفها ناس كثير، ولا بأس بدراستها، لا بأس ولا تأخذ وقتا، يعرف الرقم والجملة الحرف يساوي كم رقم، ما في إشكال فيها، يعني كثير جدا يستخدمونها فما في إشكال فيها. لكن ابن عباس يتكلم عن أبجد اللي هي حروف الأبجدية العربية ألف باء جيم. وهنا عجيبة جدا، الأصل في الحروف كما نتعلمها ألف باء تاء فاء ولا ألف باء جيم، يعني هي أبجد ولا أبتث؟ عجيب، أبجد إزاي؟ هات لي كده الحروف اللي عندك في اللغة العربية كده، هتلاقي ألف باء تاء ف ولا ألف باء جيم، صح؟ يعني أبتس جح ولا أبجد هوز؟ أبجد هوز، إيه الصحيح؟ أبتس جح ولا أبجد هوز؟ أبتس جح، صح؟ أبتس جح يعني ألف باء تاء ف جيم ح، صح؟ فإذا ابن عباس بيقول أبجد، تصدقني انا وصدقك انت ونسيب ابن عباس رضي الله عنه، ها اجيب، يلا استاذ تعلم
وانت كم تعلق؟ لما كل واحد يضرب التاني. انت محمد انت عبد القادر تجاوب السؤال. السؤال هي ابا ابجد ولا ابا تس ابجد هوز ولا ابا تسجحه؟ ها حروف اللغة العربية هذه ولا تلك؟ طيب ما هو بيتكلم عن حروف الهجاء لا يتكلم الا عنها. يعني ايه ما هي هذه الاحوال المخصوصه؟ يعني نترك اللغه العربيه لما نيجي نعلم الطلاب نعلمهم الف باء جيم ولا الف باء تاء؟ لا 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 خالص لا 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 خالص. وحتى احنا بنكلم الناس نقول له الابجديه صح؟ هل نقصد ارقام لما اقول له تعلم الابجديه العربيه يبقى اقصد ارقام؟ المفروض اقول له تعلم الابتسيه العربيه صح ولا لا؟ لكن بقول أبجدية هل 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 أقصد الأرقام هنا؟ أي حد يقول كلمة أبجدية يقصد أرقاما وأنت تفهم أرقاما؟ لا يلا عشان حد فيك يضرب التاني. أي أبجد هو تحط كلام من سعفص الحاجات اللي الحل. طيب ماشي لكن هل هي حروف العربية آبا تافا ولا آبا جا؟ أيوه هو هذا الكلام هو هذا الكلام. طب ما معنى كلام ابن عباس رضي الله عنهما هنا؟ هل معناه الاختصار على مسألة الرقميات التي تدل عليها؟ لكن أصلا اللغة العربية القديمة الآرامية القديمة هي أليف بيت جمل دلادة حروف لها معنى. أما أبا تسجح ليس لها معنى. لكن الأول قال اسمه أليف وأليف دي اللي بتتكتب على شكل الإيل الإنجليش الإيل اللاتيني دي ودي لما تقلبها تطلع رأس حيوان أليف. بيت اللي هي البيت حرف البي الكابيتال الإنجليزي حرف البي عبارة عن مبنيين فوق بعض والثالث جمل حرف اللي هو الجمل والرابع الدلادة يعني اللي هو المثلث ثلاث أضلاع. وبعدين عندك السمك اللي هو السين عبارة عن شوكة سمكة والموج اللي هي الميم الموج اللي هو تلاقي حرف الام ده عبارة عن موجة صح موجة موج على طول وحرف الان نار. فالحروف الاصلية للغة العربي القديمة هي ابجد هوى واما الحروف التي في العربي المستعرب بعد ذلك هي ابتس. عرفت؟ فلما بيجي يتعاملوا في رموز واشياء بيرجع بالاصل اللي هو ابجد. فهنا ده يدلك على عظيم عظيم رسوخ فقه ابن عباس. واذا قلت لك اللفظ الارامي لو انت اتعلمت شويه اللغه الاراميه ستجد ان الاسماء الموجوده وانت بتسميها عجميه ليست عجميه خالص. فلما تقرا اب رحيم زي ابراهيم هل هذا اسم عجمي؟ اب رحيم اسم عجمي
رحيم
عربي. عبد رحيم ابو رحيم ها اجنبي ده اسمع الله ليه اسماعيل هذا اجنبي ابدا ماشي. يضحك ليه اسحاق اجنبي هذا يوسف اللي هو يوسف عليه السلام. فستجد بعد اذا انت عرفت الاراميه هتتحل كل الاسماء العجميه اللي عندك وتبقى كلها اسماء ايه عربي كلها اسماء عربي. فإذا يدل على عميق رسوخ ها ابن عباس. وإذا ابن عباس طلع الحج مرة بالناس وفسر بهم سورة البقرة وأجاب على 200 سؤال فورا وكل سؤال يجاوب عليه بآية أو حديث وبيت شعر آية جاهلة. فإنسى أنك تنافس ابن عباس بس إنسى أنك تنافس ابن عثيمين فضل أنك تنافس نعم. فقال في قوم يكتبون أبا جاد يعني يكتبون أبجد. أبا هنا الباء هنا ليس بعدها ألف دي باء مفتوح باء مفتوح. فالذين يكتبون حروف اللغة العربية يقول لك مثلا تعالى يا فلان ما اسم أمك ما اسم أمك؟ تقول مثلا اسم أمي خديجة. الخاء لها رقم والدال لها رقم والياء لها رقم والجيم لها رقم والتاء لها رقم يروح معامل الأرقام هذه ويعمل لك حسبة كده يقول لك أنت ستعيش كذا سنة أنت ستموت بعد كذا. هذا كله اسمه إيه؟ ادعاء يعني كهانة. هذا المقصود هذا المقصود. فيقول لك انت مربوط على كوكب المشتري وحروف اسم والدتك مع حروفك انت تساوي كذا رقم حسب المشتري، لما نقسمها على مش عارف كام حسب كوكب الارض يطلع كذا، يبقى حضرتك عمرك هيطلع 67 سنة، انت الان عمرك كذا فاضل لك كذا. فهذا استخدام حروف ابجد ولا ابجد؟ ابا ابا هنا من غير الف، ابجد حروف الابجدية العربية لادعاء علم الغيب. قال وينظرون في النجوم، يعني يربطون هذا بنجم كذا، رحمك الله، بنجم كذا وبكوكب كذا. قال ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. والذي ليس له خلاق هو الكافر فقط، أما الفاسق مهما كان فسقه فله شيء عند الله. ما المسلم الفاسق له شيء ولو على الأقل البطاقة ليه؟ لا إله إلا الله. فالإنسان يلقى الله عز وجل بكل معاصي العالم حيبقى له شيء من الخلاق، حينجو من النار يوما إذا دخله، سينجو من النار يوما. أما الكافر ها ليس له خلاق. فالذي ليس له خلاق نفي على الإطلاق، نفي، فهذا الكافر. فيقول إن من استخدم هذا ليس له خلاق يعني هو كافر، بأنه اعتقد ادعى أو ظن أن غيره عنده علم الغيب. لكن من يتعلم الحروف العربية هذا كافر؟ هذا ليس له خلاق؟ حتى لو تعلم الأبجدية بتاعت الأرقام ولو ربطها بالنجوم لحسابات المسارات والأفلاك والأيام والشهور والصلوات، هذا خير وبركة، لأنه بالنجم هم يهتدون. فقصد ابن عباس إذا تعلقت هذه المسألة بعلم الغيب فهو الكفر، أما غير ذلك من المنافع والمصالح فلا بأس به، أما ذلك من المنافع والمصالح فلا بأس به بحال من الأحوال. وهنا الشيخ ابن عثيمين قال إن الشيخ السعدي لما قال اغفر لنا آخر شيء في البيت الشعر اللي عنده اغفر لنا، هذه معناه 1362 هجرية، الخلق الانتهاء من بناء المسجد الكبير في عنيزة. طيب ليس له من خلق، ليس له نصيب عند الله تبارك وتعالى. النظر في النجوم، النظر في النجوم ليس كفرا، وإنما لابد أن إذا كان استدلال بحركات النجوم لمعرفة أحوال الفلك وأحوال الحسابات والأشياء دي لا بأس به، وإذا كان النظر فيها لمسألة الضغط الجوي والعواصف والرياح والأشياء دي الاستعداد لها أيضا لا بأس به، أما الحسابات من أجل ادعاء علم الغيب فهو الكفر الذي ذكره ابن عباس رضي الله عنهما. أفي مسائل؟ قال لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن. قوله من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، اللي هو القرآن، مش كده؟ القرآن. قال التصريح بأنه كفر، لقال فقد كفر، نفس الحديث، ذكر من تكهن له، ليس منا من تكهن وتكهن له، ذكر من تطير له، نفس الحديث، وليس منا من تطير أو تطير له. الخامسة ذكر من سحر له، الحديث هو هو، من سحر أو سحر له. المسألة السادسة ذكر من تعلم أبا جاد، وقلنا أبا جاد الألف هذه زائدة، هي أصلا فتحة أبا جاد، وقلنا أن فيها تفصيل. ذكر من تعلم أبا جاد بزعم ادعاء الغيب هذا هو الكفر الأكبر. قال ذكر الفرق بين الكاهن والعراف، وقلنا أن هذا لا يؤدي إلى شيء، هذه مجرد مسائل لغوية فقط، لكن كلاهما يدعي علم الغيب ولا يعوذ بالله. وكل عراف كاهن، كل عراف كاهن، وقد لا يكون كل كاهن عرافا. انتهينا من هذا الباب. اسأله
يا متعجلون.
نعم.
ما حكم تربيك الذين في
نعم سيكون بعد أسبوع فيه برودة شديدة، هذا توقعات لا بأس من مقدمات الإنسان يقولها، ما في إشكال. وهم حين يقول لك النوة الموجودة ستستمر ثلاثة أيام مصحوبة بأمطار أو برد، هذا على سبيل التوقع لا بأس، وعلى سبيل استقراء الأزمنة السابقة لا بأس، لكن هو لا ينسب الأفعال إلى النوة، وإنما يقول هذه أن الله جل رتب هذه النوات وهو الذي يسوقها سبحانه، فهو سيسوقها مصحوبة بأمطار وكذا، لأن هذا تعودناه من مئات السنين، صح ولا لا؟ وفعلا متعودين مئات السنين. فلو واحد قال أنا أتوقع
ان في شهر يوليو ستكون الحرارة شديدة والشمس حار. هذا هنا بيدعي علم الغيب ولا استقراء سنوات وراء سنوات؟ ومن يوم ما ولدنا ونحن نرى شهر يوليو شديد الحرارة، صح ولا لا؟ ماشي. لما كانوا لما كنت انا في ايطاليا كان يقول لك كنا متضايقين من الحر، ولا لا؟ سبتمبر فيوبيلا، يعني شهر سبتمبر الجو هيكون جميل. هذا بيدعي علم الغيب ولا بيتكلم عن استقراءات ماضية شديدة جدا؟ بس فما في اشكال فيه على سبيل التوقع. نعم ما في اشكال فيه. البعر اللي هي البعير لما بيتبرز اسمه بعر، براز البعير، ويقال على براز البقرة وكل ما يؤكل لحمه بعر، على كل ما يؤكل لحم. أخت تسأل تقول لا تقبل له صلاة 40 يوما، هل تقصد ثواب الصلاة هي التي لا تقبل؟ ولو خشع في الصلاة ما في ثواب، هذا عقوبة له، يخشع ويبكي وكل ولا تقبل له، عقوبة له لأنه ذهب إلى كاهن فسأل، فعقوبتك لم نقبل. زي مثلا أنت أكلت سوم أو بصل وأنت تحب صلاة الجماعة، سنحرمك منه، ليست رخصة لترك الجماعة بل عقوبة، فدي تكون عقوبة شفقة على من يحب صلاة الجماعة. أما الذي لا يحب صلاة الجماعة جات له على تمام، فبيكون عقوبة من أكل بصلا أو ثوما أنه يحرم من دخول المسجد وصلاة الجماعة مع المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يأمر لو دخل ارموه في البقيع، فالصحابة تحمله تلقيه في البقيع، هذه عقوبة له. أخوة كثير يظن هذه رخصة، يقول أنا أكل بصل وتم رخصتك لصلي في البيت، أنت معاقب، أنت لا تظن هذه رخصة لك، هذه عقوبة لك. فكذلك هو عقوبته أنه يصلي 40 يوم متتالية ولا تقبل له الصلاة، لا تقبل أبدا، خشع لم يخشع، قرأ القرآن كله وغيره لا تقبل له صلاة، يعني ليس له ثواب حسنة واحدة أبدا. أما إن كان نادما وتائبا فيأخذ ثواب الندم والتوبة لا ثواب الصلاة، لأن احنا قلنا الندم والتوبة لا يلغي. يا أبو نزير، أن الندم والتوبة لا يلغي مثلا تطبيق العقوبات، وقلنا أن الزاني لو أتى بعد ثبوت الزنا أتى تائبا بنطبق عليه الحد، ولكن توبته لنفسه. نعم. أو تكوه هنا له، تكاهن يعني شخص يدعي علم الغيب، تكوه هنا له يقول لفلان اعلم لي أنت، أنت تكاهن وأخبرني، عرفت؟ وكل من ذهب إلى كاهن فهو قد تكوه هنا له، صح ولا لا؟ كل اللي ذهب لكاهن هو راح لكاهن يعمل يعني شاهد جمال الكاهن، هو ذهب للكاهن ليتكهن له، فمعنى تكوه هنا له يعني ذهب إلى كاهن. هاي الكفر معروف كيف نخرج من الكفر؟ لا الاغتسال هذا فيه خلاف، الاغتسال ليس وجوبا على الكافر لكي يسلم ولا على المرتد لكي يعود، ولكن الواجب نطق شهادته وترك ما ارتد بسبب هذا المرتد. فانا عندي كافر وعندي مرتد، الكافر ينطق الشهادتين خلاص دخل الاسلام، وقد دخل الجموع حاشدة ايام النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت انهم اغتسلوا، والمرتد عليه انه يترك ما ارتد عنه ويتراجع عنه وينطق الشهادتين فيرجع، ولا يشترط الغسل، الغسل هذا على الاستحباب وليس على الوجوب. ولما اسلم جاء الثلاثة ومنهم عمرو بن العاص رضي الله عنه واسلم، لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل. اما كون سمامة بن اثال وهو كافر ومن بني من اليمامة من اتباع مسيلمة الكذاب، وقبض عليه الصحابة، قبضوا عليه ثم ربطه النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد 3 ايام، وكان يمر عليه في كل يوم، ما عندك يا سمامة؟ سمامة سيد بني حنيفة الرياض، يعني سيد بني حنيفة، فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم ان تقتل تقتل ذا دم، وان تنعم تنعم على شاكر، اردت مالا اعطيناك ما تريد. 3 ايام. فقال اطلقوا سمامة، فلما اطلقوه ذهب فاغتسل ثم عاد فنطق الشهادتين. هنا النبي صلى الله عليه وسلم امره بالاغتسال؟ لا. اذا هذا مسألة استحبابية وليس على الوجوب. نشوف جواب صراحة بس. إيه؟ الذي يذهب مرافق هذا تعاون على الاسم والعدوان، فإن صدق فقد كفر معه، وإن لم يصدق وأجاز السؤال لم تقبل له أيضا صلاة 40 يوم. ما الموانع؟ مثل طيب
يعني كان
جاهلا. لا خلاص هو مع الكفر هنا مقصود به عموم الكفر، الكفر العيني النوعي لا العين. لا العين لابد دائما في العين في كل انواع الكفر لابد من توافر الشروط وانتفاء الموانع.
طيب شيخنا يعني علم ان هذا يعني
خلاص هذا انتفى عنه منع الجهل، لكن قد لا ينتفى عنه منع الاكراه. لو واحد قال له اتصل بي روح دلوقتي للكاهن وقال له حقتل زوجتك واولادك هتبعهم الان فذهب الى الكاهن هذا منع.
شيخنا السؤال يعني هو ذهب وصدقه ثم علم ان هذا
ولم يكن يعلم. طيب خلاص اذا كان يعلم انه لا يعلم الغيب في السماوات والارض الا الله فهنا لا يعذر بالجهل ابدا. نقول له كيف انت عارف ان لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله فكيف هذا؟ اما اذا كان فعلا لا يعلم وعوام الناس لا يعرفون ايات ولا معاني الايات ولا شيء من هذا فاذا ثبت الجهل عذر به، اذا ثبت الجهل عذر به اعذر به.
منهم لا يقول نحن نعلم الغيب بل يقول
هذه
توقعات وهذه يعني
يخفف هذا المعنى ماشي لكن
هذا علم الغيب.
هو لما يقول له انت بعد سيموت ابوك بعد 8 شهور هذا فين مقدمات ولا غير مقدمات؟ لكن في ممكن الطبيب يقول هذا الكلام يكون المريض مرض مرضا خطيرا بيعرف مدى استشراء المرض ونسبة استشراء المرض في كل يوم يقول له هذا لن تمر عليه الا ويموت 6 اشهر وهذه توقعات لا بأس بها.
شيخنا لعلكم تعلمون هذه المرأة اللي تخرج كل
رقة تتوقع ما هؤلاء كلهم هذا تقصير الدول لأنه يفرض يقتلوا كل هؤلاء والعرافين والفلكي واللي بينشر في الجرائد كل يوم برجك اليوم كذا كل يوم ماذا هذا كفار. ولذا احنا لما كفرنا الجدل اسمه صالح صلاح ده عرفة صلاح الدين عرفة نكفره هذا على العين اللي هو إمام المسجد الأقصى هذا كافر عينه. هذا يدعي علم الغيب قال اليوم القيامة هيقوم يوم الجمعة الثالث من فبراير 2010 وجات 2010 ولا القيامة قامت ولا شيء. هو حتى لو كانت القيامة هتكون في هذا اليوم هذا كفر ولا لا؟ لأنه لا يعلم ده لا يعلم وجبة القيامة لا الجبريل نفسه ما يعلمش الجبريل نفسه لا يعلم ولا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم. الذي يعلم يوم القيامة وجبة الساعة لا يعلمه إلا الله. فالذي يدعي معرفة الغيب كافر لا محالة. ولكن كما ذكرنا كفر نوعي. ننظر بقى في الموانع لابد ننظر في الموانع لأن واحد مجنون راح لكائن وصدقه أنا ده لا شيء فيه. ماشي تفضل. لا هذه احوال وردت قصص انه تيجي تقرا على يجي يقرا على انسان مصروع فالجن يكلم الذي يقرا القران يقول لا تقرا عليه فهو يقول بخلق القران. هذا ليس علم الغيب. هو علم الغيب ولا علم ما كان؟ علم ما كان. وهذا يشترك فيه الانس والجن. وانا قلت لك لما تمشي عند سيده زينب واحد يقول لك انت فلان ابن فلانه هذا ليس علم الغيب. ما أنا فلان ابن فلان بقالي 65 سنة صح ولا لا؟ أمي ولدتني من 65 سنة فأنا فلان ابن فلان. فلما يقول لي أنت فلان ابن فلان فين الغيب؟ لكن لو قال لي أنت بكرة لو قال بكرة أنت ستدرس مثلا أضواء البيان أيضا هذا ليس علم غيب. هذا مع أنه ممكن لا نستطيع أن ندرس أو نعتذر أو أي شيء لكن هو بيتكلم على استقراءات كما ذكرنا. فالذي يدعي علم الغيب اللي يقولك الساعة ستقوم سنة كذا هذا لا شك ان ادعاء علم الغيب مباشرة. فكل ما يكون حسابات توقعات هذا بنخرجه لان بنبحث عن موانع للناس. لسنا محبين للتكفير ولا للتبديع ولا للتفسيق. هل يجوز قول لأخيك او ولدك انتم كهان؟ الذي يدعي علم الغيب يقول له هذا كهانة على طول يقول له هذا كهانة هذا كفر. فاللي يقول لك انت سيحدث لك كذا كذا كل كهانة هذه. فإن قال لا قل له طيب اطلعت الغيبة أم اتخذت عند الرحمن عهدا؟ شوف ماذا يقول. لكن لو قال لك أنا طبيب أعلم بمقدمات كذا. العباس قال لعلي بن أبي طالب هيا نذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أرى الموت فإني أعلم حين يأتي الموت لبني هاشم. هو بأشكال معينة بيحدث ظواهر معينة، هو جربها في بني هاشم من يوم ما مات أبوه وعمامه معرفة. هنا ليس الدعاء من الغيب، بل هو توقع، توقع. ولذا لما واحد يقول أنا لا أظن أن النبي صلى الله عليه وسلم سيقوم مرضي هذا، نعم، لأنه واضح أن المرض اشتد على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه بدأ يعني الموت يتسلل إليه. لما قال عمر بن الخطاب أوصي أمير المؤمنين فإنك ميت، هو حي. هنا علم غيب، ظواهر متوقعات وحسابات لا بأس بها أخوان، ماشي. ثواب انتهى السؤال، احنا جاوبناه. ثواب الصلاة هي التي لا تقبل ولو خشع، لو خشع 60 خشوع. هو لو خشع او بكى او ندم ممكن ياخذ ثواب هذه الاشياء هي الخشوع الندم، لكن الصلاة نفسها لا تقبل، عقوبة له، عقوبة له. كأي كإنسان مثلا ضيع مالا، هو يعمل عاملا في محل وضيع مالا، فصاحب العمل يقول له تعمل اسبوعين بدون اجر، يعمل مخلصا وكله لكن لا ياخذ اجر، لأنه عقوبة على تفريطه فيما سبق. فهذا هو.